بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح، احنا كنا بناخد في أصل البلوغ ولا الشيخ فيصل؟ الشيخ فيصل. شرح العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.
والطحال
أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على حل ميتة الجراد والحوت على أي حال وجدت، وقد أكل صلى الله عليه وسلم من العنبرة.
قال الشيخ البسام: أما المرفوع ففيه ضعف، لأنه من رواية عبد الرحمن وأخويه أبناء زيد بن أسلم عن أبيهم عن ابن عمر، وقد ضعفه ابن معين. قال أبو زرع أبو حاتم إنه موقوف، وصححه موقوفا كل من الدارقطني والحكم والبيهقي وابن القيم. وقال يبقى صححه موقوفا كل من الدارقطني والحاكم والبيهقي وابن القيم، لكن ضعف مرفوعا كما ذكر ابن معين رحمه الله تعالى. لكن هذا الحديث له حكم المرفوع، فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، ومن هنا اتفق العلماء على العمل به. اتفق العلماء على العمل به: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، السمك يعني، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا وإن كان فيه ضعف في الرفع إلا أنه العمل عليه، لأنه صح موقوفا، وهذا له حكم المرفوع. هذا له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فالتحليل والتحريم وغير ذلك لا يكون إلا من قبل الشارع، فيقال له هذا حكم المرفوع. حكم المرفوع تماما كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان العلماء يميزون بين الأخبار باعتبار القائل، فما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع، وما انتهى إسناده إلى الصحابي يقال الموقوف، وما انتهى إسناده إلى من دون الصحابي يقال المقطوع. فهذا باعتبار الإسناد، إسناد إلى القائل مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما انتهى إلى الصحابي رضي الله عنه، والمقطوع ما كان دون ذلك. هذا فقط بالنسبة للإسناد. أما المرفوع فهو حجة، معلوم هو حجة بنفسه، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف وهو ما قاله الصحابي فهو قوله، فينظر فيه قد يقبل وقد يرد الموقوف إلى الصحابي، إلا إذا كان ما قاله الصحابي مما له حكم مرفوع، وهذا مما لا مجال الاجتهاد فيه، فيكون له حكم مرفوع، بمعنى أننا نتعبد به تعبدنا بالمرفوع. لكن ما نقوله مرفوع ليه؟ لأنه لم ينتهي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انتهى إسناده إلى الصحابي، فنقول له حكم مرفوع. فهو من جهة الحكم له حكم مرفوع، يعني يجب العمل به ولا يرد. وأما من جهة الإسناد فإننا نقول هو موقوف. فالموقوف على الصحابي الذي ما لا مجال الاجتهاد فيه، هذا له حكم المرفوع. ولهذا قال ابن حجر: هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قولي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل استدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع. أيضا ما أسند العصر النبي أو قيل أحل لنا أو قيل من السنة كذا، فهذا كله له حكم ماذا؟ المرفوع، لأن هذا الذي كان يحل ويحرم هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى في الحديث: دليل على حل ميتة الجراد والحوت على أي حال وجدت، وقد أكل صلى الله عليه وسلم من العنبرة التي قذفها البحر، والكبد حلال بالإجماع وكذلك الطحال.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فحيثما كان صيد البحر حيا ميتا وكذا فإنه حلال ولا إشكال في ذلك، ما لا يعيش إلا في البحر فإن ميتته حلال تؤكل بدون تحفظ، كلها حلال الميتة. وكذلك الجراد، ميتة الجراد، لأن الجراد لا نفس له سائلة يعني دم. وكذلك الكبد والطحال بالإجماع، فالكبد حلال بالإجماع وكذلك الطحال. يبقى هذا الحديث مع كونه ضعيفا مرفوعا إلا أن الصحيح وقفه وله حكم مرفوع والعمل عليه، والإجماع منعقد على العمل به. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
أحيانا يكون الحديث ضعيفا ونقول الإجماع على العمل، الإجماع على عليه يعني على معناه، أن معناه مجمع عليه، فلا يكون دليل الإجماع النص، لأن النص ضعيف، والنص ضعيف لا يكون حجة ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إجماع على معناه يعني أن معناه مجمع عليه. طيب دليل الإجماع هل هو هذا النص؟ لا، دليل الإجماع مجموع النصوص الأخرى. طيب لكن هذا احنا قلنا مع كونه ضعيفا إلا أننا نقول هو دليل الإجماع على اعتبار أنه صح موقوفا، والموقوف فيه له حكم المرفوع، فيكون هذا دليل الإجماع. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى في الحديث: دليل على أن الذباب إذا مات في مائع أنه لا ينجسه، ومثله الزنبور والعنكبوت.
وذلك لأن الذباب أيضا لا نفس له سائلة، ليس له دم سائل. نعم. فإذا مات في مائع فإنه لا ينجسه. نعم.
قال: ومثله الزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك مما لا دم له سائل.
نعم. وفيه أيضا أن النبي عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن قوله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء لا يعرف إلا من قبل الوحي. ما الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ أكان العرب يقولون هذا؟ لا، ما كانوا يقولون هذا ولا يعرفون هذا، فدل هذا على أن هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا في أحد جناحيه وفي الآخر شفاء. وزاد أخرجه داود البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، يعني ينزل أولا بالجناح الذي فيه الداء، فلا بد من غمسه حتى يحصل الشفاء بما جعله الله عز وجل دواء في الجناح الثاني. يبقى في الجناح الذي ينزل به هذا الداء، وفي الجناح الآخر هذا الدواء، وإنه لا يتقي بالجناح الذي فيه الداء. كل هذا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي، ولهذا هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك طعن فيه الطاعنون في هذا الحديث، قالوا يعني هذا في قذارة وكذا، والإسلام لا يأتي بالقذارة، كيف الإنسان يغمس الذباب في الإناء ثم يشربه وغير ذلك. نقول أولا الإسلام ما أوجب عليك هذا، ما أوجب، لكن بين لك أنك إذا أردت أن تشرب منه فلا تشرب حتى تغمس الجناح الآخر، لكن هل الإسلام أوجب عليك أن تشرب من ذلك؟ ما أوجب عليك، ما أوجب عليك، لكن من أراد أن يشرب فإن عليه أن يغمس، وإلا لحقاه بذلك ضرر. يقول الشيخ البسام رحمه الله: طعن بعض الزنادقة في هذا الحديث، بل تعداه الطعن إلى الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، ومن هؤلاء محمود أبو ريا عليه من الله ما يستحق في كتاب الذي أسماه أضواء على السنة المحمدية، ورد عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن يحيى المعلمي في كتابه الأنوار الكاشفة، وهو كتاب ماتع مهم جدا يقرأ. هذا الكتاب ثروة الشيخ المعلمي في الرد على محمود أبو ريا، هذا كتاب مهم جدا لابد أن نقرأ، لأن في مباحث عظيمة في الرد على هؤلاء في مزاعمهم في الطعن في السنة. ونحن نعلم أن الطعن في السنة في الحقيقة لو نتتبع تركة الطعن في السنة نجدها تركة واحدة، لكن كل يتحرك في خلالها، فمقل ومستكثر، مقل ومستكثر، لكن هي تركة واحدة. عندك مثلا 20 أو 30 موضع، سواء متعلق بالتاريخ أو متعلق بالسنة النبوية أو متعلق بكذا أحاديث في البخاري وفي غيرها، لأنهم يريدون من وراء ذلك ليس تنزيه السنة النبوية عما يزعمونها أن يلتصق بها، ولكن هو الطعن في الاستدلال بالسنة. ولهذا يعمدون إلى البخارية، إلى البخاري أولا ككتاب من كتب المسلمين، لأن الكتاب الأول في السنة، صح الكتب في السنة، فالطعن فيه طعن فيما سواه. وأيضا الراوي الأول وهو أبو هريرة، يعني ما نجد طعنات هؤلاء مثلا في سنن ابن ماجة مثلا، ولا نجد طعنات مثلا في سنن الترمذي أو بداود، لكن في البخاري، لأنه إذا تسنى لهم الطعن في الرأس هان عليهم ما دون ذلك. وإذا فقدت الأمة الثقة في صحيح البخاري ما كان لأحد حصانة بعد ذلك أعظم. كذلك أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، إذا تسنى الطعن في أبي هريرة فقد طعن في أكبر جملة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا إذا طعن في أبي هريرة فهو أسهل في الطعن في من دون أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا نجد التركيز على البخاري وعلى أبي هريرة، ما تجد مثلا طعنات مثلا في رواية جابر بن عبد الله مثلا، في رواية جابر بن عبد الله. لكن انت عندك اليوم الناس على الفضائيات الذين طعنوا في السنة تجد التركيز على البخاري من ناحية ككتاب ومصنف، وتجد الطعن مركز على أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من ناحية أخرى. قال: وقع إلي، وقال يعني المعلمي، وقع إلي كتاب جمعه أبو ريا، فطالعته وتدبرته فوجدته جمعا وترتيبا وتكميلا للمطاعن في السنة النبوية. ده ميراث معروف قديم. والجواب عن الطعن في هذا الحديث نلخصه في فقراتي التالية: أولا، الحديث الذي معنا من الأحاديث التي انتقاها واختارها الإمام البخاري لصحتها ووضعها في صحيح، وحسبك بهذا الإمام الجليل وبكتاب الذي أجمعت الأمة على قبوله فتلقته بالقبول والرضا والاعتماد والعمل بما فيه. وهذا يقتضي أنه لا يوجد حديث ضعيف في البخاري، أي حديث ضعفه في البخاري فهو كله مردود، لا الألباني رحمة الله عليه ولا من هو أعلى من الألباني ولا حتى الدارقطني لو كان إعلاله يقتضي التضعيف، لكن جل طعون إعلالات الدارقطني في الصحيحين إنما هي أمور متعلقة بالأسانيد لا بالمتون، وأمور لا ترتب عليه تضعيف حديث، وإنما غاية ما هنالك أنه قد ينزل الحديث عن رتبة الشرطية، رتبة الشرطية التي وضعها البخاري ومسلم إلى ما هو دونه، أما حديث ضعيف لا. وحتى لو كان يقتضي ضعفا فإنه محجوج بماذا؟ فإنه محجوج بتصحيح البخاري أو بتصحيح مسلم أو بتلقي الأمة بالقبول. ولهذا لا نجد حديثا ضعيفا في البخاري ومسلم الأمة تلقت الضعف بالقبول. انتبهوا يا أخوان، يعني غاية ما هنالك مهما سلم ما قد يسلم، يعني ما قد يسلم في من أعلى حديثا في البخاري وفي مسلم سواء من الدارقطني أو من غير من العلماء الغساني و الدمشقي وغير ذلك، كل هذا إنما أمور متعلقة بالأسانيد التي لا ينزل بها المتن عن رتبة الاحتجاج به، وذلك لأن الأمة تلقى ذلك بالقبول. ومن هنا عممت الأمة فقالت صحيح البخاري وصحيح مسلم، أو في الصحيح أو في الصحيحين، هذا لا يوجد لغير الكتابين، وهذا ليس راجعا، لأن البخاري سمى كتابه الصحيح أو مسلم سمى كتابه الصحيح، لا ليس كذلك، إنما حصلت مراجعة من الأمة. نعم البخاري يضع، طب ابن خزيمة وضع الصحيح أيضا سمى كتاب الصحيح، لكن الأمة لم تتلقى هذا صاحب القبول واعتبرت أحاديث ابن خزيمة جميعها صحيحة. الأمة راجعت، الأمة ما تجامل، بل لا أعلم كتبا تعرضت للمراجعة والنقد الحديثي مثلما تعرض البخاري ومسلم. فلهذا جواب الأمة عن هذا جواب واضح ويتلقي الأمة بالقبول. من له بقى أحد العلماء من له إعلال في حديث البخاري أو مسلم فهو محجوج بباقي الأمة التي لم تعل البخاري ومسلم، وليس البخاري ومسلم فقط معارض بهذا. لكن نجد حديثا في البخاري في أو في مسلم الأمة اتفقت على أن هذا الحديث ضعيف ثم صارت الأمة على ذلك، لا نجد هذا. ولهذا إجمالا أي حديث ضعف في البخاري أو في مسلم ليس الصواب مع من ضعف، كائنا من كان، من هو أعلى من الشيخ الألباني ومن هو أقل من الشيخ الألباني مثلا، أيا كان لا يوجد حديث في البخاري ضعيف أو في مسلم ضعيف. فالبخاري إذا ذكر حديثا في صحيحه فهو صحيح، ومسلم إذا ذكر حديثا في صحيحه فهو صحيح. هناك بعض ألفاظ لا تقتضي ضعيف الحديث، بعض ألفاظ أشكلت، بعض الألفاظ على مذهب بعض العلم ضعيفة أو منكرة أو شاذة، وعلى مذهب الآخرين بل هي محفوظة أو كذا، مما تنازعوا في ألفاظ لا تتعلق بصحة الإيه الحديث وضعفه، زي مثلا حديث لا يرقون مثلا 70,000 الذي يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب، قال لا يرقون كما هو من طريق سعيد بن منصور عند مسلم، فقالوا بل المحفوظ لا يسترقون، وأما لا يرقون فهي منكرة. ليه منكرة؟ قالوا لأن النبي رقى ورقي، فحملوها من جهة هذا لا من جهة الراوي، فإن سعيد بن منصور ثقة، وإنما قالوا لا يرقون النبي رقى صلى الله عليه وسلم، يبقى كيف لا يرقون؟ لكن العلماء زي النووي وكنوي وغيره قالوا لا يرقون يعني لا يرقون رقى الجاهلية، الرقى الممنوعة، فيكون إذن لفظة يرقون ولفظة لا يسترقون كل منهم أفاد معنى، لا يسترقون لا يطلبون الرقية بل يعتمدون ويتوكلون على الله عز وجل فيرقون أنفسهم ولا يطلبونها من أحد، ولا يرقون يعني رقى الجاهلية فلا تقع منهم رقى الجاهلية، ولا يسترقون حتى الرقى الشرعية توكلا على الله سبحانه وتعالى، فيكون اللفظتان قد أفادت معنيين وليس معنى واحدا، فيمكن جمع بين هذا وذاك. وإذا كان هذا من تفرد الثقة بذلك، والثقة هنا معلوم قدره ولا يقع مخالفا، فيمكن جمع بين الاثنين. طب واللي بيرد حتى لو رد اللفظة فالحديث إيه في أصله صحيح. فاختصارا حتى يترقى الواحد منا بعد ذلك لمعرفة الإعلال ورده أو قبوله أو غيره، اختصارا الذي ينبغي أن أعتقده أنا وأنت أنه ليس في البخاري حديث ضعيف وليس في مسلم حديث ضعيف، وأي حديث ضعيف ضعف أحسن البخاري مسلم كل هذا مردود، هذا ابتداء، هذا الجو المجمل. أما المفصل فهذا الذي يحتاج إلى علم واطلاع على موضع الإعلال ورد وغير ذلك. أما المجمل لا يوجد. ليه؟ للإجماع على إيه؟ على تلقي أحاديث البخاري ومسلم بالقبول. على ماذا؟ على أن الأمة وضع فيها هذا السياق، وفي الصحيح كذا، هذا لا يوجد إلا في البخاري ومسلم. لولا أن ما في البخاري وأن ما في مسلم بإطلاق هو صحيح ما صح هذا الإطلاق، ولا يقال في البخاري أحاديث ضعيفة لكنها قليلة جدا، وفي مسلم أحاديث ضعيفة لكنها قليلة جدا، لأن هذا يمنع الإطلاق. في الصحيحين هذا أيضا يقتضي الإطلاق، هذا لا يوجد في كتاب سوى البخاري ومسلم. طب إذا كان فيها بعض الأحاديث ضعيفة يبقى لا يمكن إطلاق. ليه؟ لما أقول في الصحيح أو في الصحيحين لعل الحديث الذي أذكره الآن يكون ضعيفا ثم أقول في الصحيح أو في الصحيح، ما يصلح استثناء. لا نقول كما يقول العدوي والذي يدعي التخصص في الحديث ويقول يعني الحديث اللي في البخاري أو كذا ضعيفة، لا تتجاوز 5%. لا تتجاوز 5%. لو قال 5 أحاديث لكانت فضيحة، 5 أحاديث لكانت فضيحة. أما 5% يعني تحويلها النسبة يعني يطلع معنا كم، 10 أحاديث ضعيفة في البخاري ومسلم. في البخاري 5% في البخاري يعني قرابة 200 أو أكثر 200 بغير المكرر. يبقى إذن في البخاري قرابة 200 حديث ضعيف، لأن يقول النسبة لا تتجاوز 500 وهذه نسبة ضئيلة وكذا، فلا يعني تتعارض مع مكانة الإيه البخاري. لا تتعارض طبعا مع كذا البخاري، لا يمكن البخاري ياخد قدسية وفيه 5 أحاديث فقط ضعيفة. 5 مش 5 بقى بالمئة، هذه مشكلة كبرى. 5% دي هو الظاهر ما أدري يعرف مثلا هل عندنا البخاري مثلا 100 حديث مثلا، يعني مثلا هو مجموعه مثلا 100 ولا ايه يعني ما أدري. نعم. فيقول شيخ البسام: وحسبك بهذا الإمام الجليل وبكتابه الذي أجمعت الأمة على قبوله، فتلقته بالقبول والرضا والاعتماد والعمل عليه. أنا أقول هذا الكلام ودائما أكرر الحقيقة هذا، أكرر هذا، وأريد من يعترض حتى من أهل الاختصاص أن يعترض على مثل هذا، بس ما يعترض على هشام، يعترض على الأمة، يشوف حكم الأمة بالتلقي بالقبول لهذا، يشوف حكم الأمة بالتلقي بالقبول، ويشوف حديث واحد بس في البخاري ومسلم الأمة اتفقت على تضعيف. أنا أقول هذا ليه يا أخوانا ونكرر هذا، لأن الحقيقة يعني بعضنا قد يعني يأخذه مثلا منهج بعض المعاصرين من طلاب علم لديهم قوة في البحث الحديثي مثلا أو كذا، لكن ما عندهم منهجية، لديهم قوة في حفظ مسائله لكن ما عندهم منهجية العلماء في النظرة إلى العلم نفسه، فتجد بعض الشذوذات فنعجب بها. لأن الحقيقة أي طالب علم منا سلفي تأخذه شوية الأثرية تأخذه الأثرية، لأن إحنا يعني نحن يعني مطوعون للسنة وللأثر، وإذا جاءك الدليل تمشي معه، لسنا من الذين اعتمدوا على الآراء والنظر وكذا. فإذا جاء الأمر من هذا الوجه تجدنا يعني منطعين بسهولة، وخصوصا إذا كنا نثق في ماذا في البحث أو كذا، يعني مثل ما هناك مسائل في عند ابن حزم وكثير خالف بها إجماعات المسلمين وغير ذلك، حتى هو نفسه قد ينقل إجماع أحيانا ولا يعتبره، يبقى هو ناقض إجماع، ينقل إجماع في كتاب الإجماع، في كتاب الإجماع ويخالف، ينقل إجماع ويخالف. يعني مثلا مثل الطلاق المعلق هذا، بينقل إجماع أنه هو أن الطلاق المعلق هذا يقع، سواء بقى هو اشتراط إذا فعلت كذا فأنت طالق، أو كان يقصد به حتى الحث والمنع أو كذا، فهو بينقل إجماع ثم ينقضه، فلا يعتبر الطلاق واقعا، سواء كنت شارطا على صفة معينة أو كنت مرادك أو كان مرادك الحث أو المنع، يعني حكم اليمين مثلا تريد به اليمين أو تريد به الشرطية أيا كان، فإنه لا يقع مطلقا، لا يقع. حتى لو قال الرجل المعطي إن خرجت من باب كذا، ها من باب الدالي، فأنت طالق يريد الطلاق، فلا يقع عند ابن حزم، مع أنه ينقل إجماع على إيه؟ على وقوعه، الأمة مجمعة على هذا، ونقل الإجماع هذا أئمة عظام. إذا قرأت بقى في التعليلات تعليل لهذا تجد أخاذا، ها طلاق لم يأذن به الله ولم يأذن به رسوله ولم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة رسوله، والأصل عدم الطلاق، يعني يأخذك مأخذا يجعلك تقول إيه هذا هو الحق. فابن حزم الشوكاني صنعاني الألباني رحم الله الجميع في هذا، لأنهم يعمدون إلى الأثرية، فنجد أنفسنا طبعا، وإن كان طبعا شيخ الألباني يختلف كثيرا عن هذا، بل حتى الشوكاني يختلف عن ابن حزم في أشياء، لكن أنا أقصد في شذوذات، في شذوذات، لكن لما كانوا يرفعون الأثرية تجدوا أنفسنا نميل إلى إيه؟ نميل إلى هذا، نميل إلى هذا. لكن مثلا تقرأ مثلا شوكاني مما يذكر الشوكاني يقول ايه ثم يقول اجماع، قال والاجماع ليس حجة عندنا، يقول كده كده صريح، والاجماع ليس حجة عندنا لانه متعسر وقوعه ومناطه وخلاص، هو اقام انه الاجماع لا يمكن حصوله لا يمكن وقوعه، وبالتالي ليس بحج، وبالتالي ليس بحج، ما في اجماع حج. انتبهتم؟ تخيل بقى اما ابن فقه على ما في قياس عند ابن حزم وكذا، ما في اجماع عند مثلا شوكان وكذا، الصنعاني نفسه انه ممكن امه تجمع على خطا لكن لا تجمع على ضلاله، واخد بالك؟ وهكذا نجد مع ذل يعني فيهم فضل وكذا، بس المنطلق ايه؟ ومن هنا من السهل ان تقع مسائل الشذوذ، من السهل ان تقع مسائل الشذوذ، واضح ولا لا؟ مثلا الشيخ مقبل يرى ان الاجماع يستأنس به لكن ليس بحجه ايضا، الشيخ الالباني ايضا له تفصيلات، وان كان احسنه في هذا لكن له تفصيلات، خد بالك ان الشيخ المقبل يقول مستند الاجماع ايه؟ كتاب وسنه، خاص يزرد لي كتاب وسنه، انما الاجماع ده يستأنس به، لكن هو في اجماع بين كتاب والسنه، خلاص يبقى الامر رجع الى كتاب والسنه، يبقى الدليل هو والحجه هي الكتاب والسنه وليس الاجماع، هي كتاب والسنه. طب كتاب والسنه فيهما ظنيه الدلاله، الاجماع ياتيك قطعي الدلاله، انا عندي سنه بس السنه دي ايه؟ مين اللي عامل بها؟ سنه، مين اللي عامل بها؟ يلا اطلع الان مثلا قل للأعمى الذي لا يجد من يقوده يجب عليك أن تذهب إلى المسجد، صحت السنة بهذا؟ صحت السنة بهذا؟ مسألة العمل مسألة مهمة، ولذا مسألة طلاق اللي احنا قشناها يعني مؤخرا في طلاق الحائض وكذا، طب ما وجد أحد من العلماء عامل بهذا، الإجماع ينعقد على هذا. حديث ابن عباس عند مسلم واضح، في ظنك أنت أنا طلقت ثلاث واحد، لكن من الذي عمل بهذا؟ ولا واحد في الأمة عمل بهذا إلا من عصر شيخ الإسلام وكذا، وأنت وما أتى بعده. ولهذا الترمذي أبو عيسى بعدما ختم جامعه أوضح هنا أحاديث صحيحة لكن ليس عليها العمل. هجر الأمة للعمل بحديث قطعا اطلاع على علة فيه تستوجب عدم العمل به، إما بنسخ إما بتقييد إما بتخصيص، فلا نأتي نقول لا نعارض قول الله قول رسول بكلام أحد، هذا اللي بيقوله بقى يعتمد عليه ابن حزم رحمة الله عليه، يعني شوف ينقل الإجماع عن الطلاق المعلق هذا يقع إذا أراد شرطة الوقوع، يعني يقول إن خرجت من بيتي فأنت طالق يقصد الطلاق، ابن حزم لا يقصد الطلاق، هو ده جاء في الكتاب؟ جاء في السنة؟ ما جاء في كتاب السنة؟ لا تعارضني بقول أحد. الأمة تقول النبي لم يصلي الجمعة في عرفات وهو يصر أن النبي صلى الجمعة في عرفات، ليه؟ لأن يعني عندنا أن الجمعة ما تسقط لا عن مسافر ولا عن مقيم. أنا أستدل بهذا عليه، لا ليس القصد أن احنا نناقش مفردات، القصد أن هذه المفردات رجعة إلى أصول في الاستدلال، فمن هنا يقع بقى إيه؟ فلا تأتي أنت تقول لا ما في شذوذات، لأن الأصل نفسه، هل ابن حزم يأخذ بقياس؟ لا، وجل إلا قياس ورد به النص، تأتي بالنص تأتي بالنص، لا وهذا لعله نزع عرق لك أخذ بهذا الوارد في النص. طيب أرأيت لو أن على أمك دينا نأخذ بهذا لأنه ورد به النص، طيب هذا إشارة إلى إيه؟ إلى أن الشريعة لا تفرق بين المتمثلين ولا تجمع بين المتقدمين، إلى الحق أهو، الحق فرع بأصل أهو، لا نقتصر على هذا. إذن والقياس من أوسع المصادر التي يتم الجواب عن المسائل إذا وقفنا عن الاستدلال بالقياس، واعتبرنا أن الاستدلال بالقياس هو الاستدلال تماما بالأقيسة المخالفة للآثار اللي هو القياس المذموم. ما قاله ابن حزم في القياس المحمود هو نفسه الذي نقوله نحن في القياس المذموم، ضرب من الرأي يخالف الأثر. طيب زي الشوكان أو كذا لما يقول ما في إجماع حجة أيضا نفس المسألة، ان الاجماع متعذر خلاص يبقى ما في اجماع. وانا بهنا اهدم اصلا اتفقت الامة عليه، وهو ان الاجماع هو اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم المسألة ايا كان. حيثما يكون الاجماع قد توفر مناطه فإننا نقول هذا إجماع. لكن في فرق بين عدم الحجية في الإجماع بالإطلاق وعدم ماذا وقوع الإجماع الآن أو غدا أو بعد غد أو كذا، مناط الوقوع، لكن ذا لا يتصل بحجية الإجماع. حجية الإجماع مسألة، وقوع الإجماع مسألة أخرى. واستدلون كأنه نص قرآني أو نبوي بعبارة أحمد من دعا الإجماع فقد كذب أو كذا. يقول شيخ الإسلام، وإحنا أيضا لابد أن إحنا نفهم عبارة العالم بعالم. أولا أحمد نفسه استدل بإجماعات بعد عصر النبوة، بعد عصر الصحابة استدل بإجماعات. طب كيف؟ كيف استدل بإجماعات وهو لا يرى أن الإجماع أنما دعا الإجماع فقد كذب؟ هو نفسه يوضح رحمة الله عليه. يعني قل ماذا اتفقوا، لعلك لعله مختلف فلم تطلع عليه. يعني إذن العبارة إيه؟ بدل ما تقول أجمع قول اتفق، وهذا حكم واحد. الأمر الثاني قال شيخ الإسلام، ومراد أحمد رحمة الله عليه من هذه العبارة هو ماذا؟ عدم العلم بالمخالف وليس العلم بعدها. يعني أن أحمد يقصد بهذا من دعا الإجماع بمعنى العلم بعد المخالف فقد كذب. لأنه كيف تعلم أنت مع اتساع الرقعة هذه؟ لكنه لا يقصد عدم العلم بالمخالف، وهذا الإجماع الذي استدل به الأئمة، عدم العلم بالمخالف. مشاهير العلماء أجمعوا على هذا. يمكن في واحد في أدغال أفريقيا، يمكن في واحد في جزر القمر، ما أدري، يمكن مثلا كذا. ده ما يلزمناش، وده لا يعكر على الإجماع، ده لا يعكر على الإجماع. المهم إن عدم العلم بالمخالف. هل تعلمون مخالفا؟ لا، خلاص هذا وقع الإجماع. أما العلم على المخالف، نحن نركب فانتم حتى نطوف على الكرة الأرضية، نسأل كل واحد، ها انت مخالف ولا مش مخالف، وانت مخالف ولا مش مخالف، وانت، لان الله عز وجل يأبى بحكمته ان تجتمع الأمة على باطل ويكون الحق في أدغال أفريقيا ولا يعرف احد، هذا مستحيل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذا امر. كما ان الحق لا يخفى على مجموع الأمة، كما أن النص لا يخفى على مجموع الأمة، الإجماع كذلك لا يخفى على مجموع الأمة. واضح يا إخواني؟ فمن أجل هنا هذا وقعت بعض الشذوذات في هذه الأمة عند هؤلاء. من هنا القارئ يكون حذرا في هذا. أعود فأقول العمل، العمل بالسنة، العمل بالحديث هو المرجح القوي لتصحيحه أو ردي، أو العمل به أو ردي. العمل الحديث هذا عليه العمل ولا في شارب الخمر، فإذا شرب الرابعة فاقتلوه. العمل على إن ده داخل في الحد أحد عمل به؟ لا لا. لكن من قائل بالرد أو من قائل بأن هذا من باب تعزير، يبقى ليس له علاقة بالحد. لو رأى الإمام أن أحد هؤلاء يستحق القتل قتل، يبقى هذا تعزير وليس حدا في الخمر. فالحد في الخمر لا يدخل فيه ماذا؟ القتل. إذا قتل الرابعة، إذا شرب الرابعة فاقتلوه، فإنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قيل ما أكثر ما يؤتى بك وكذا، لما قال أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه وسبه وقال إن الله لعله يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمسألة يا إخواني، يعني احنا نقدر نقول في التعليق ده نطلع بمسلمات. المسلمة الأولى ليس يوجد حديث ضعيف في البخاري ومسلم، لأن الأمة حكمت بالقبول. عندك اعتراض على الأمة في حديث، هات قبول يعارض القبول. أما أن عالم يعارض القبول محجوج، تمام؟ هذا واحد. اثنين، أن الحديث الذي هجرت الأمة العمل به، فإن الأمة قد اطلعت على موجب يقتضي عدم العمل به، إما نازخ، إما مخصص، إما مقيد، إما كذا. ومسألة العمل بالحديث مسألة يهتدى إليها خواص العلماء. أما المعزول عن عمل الأمة بدعوى صحة الأحاديث فقط وصحة الأثار فقط، لا شك أنه استكثر عنده الشذوذات. انظر إلى الأمة في عملها، هل عمل بهذا الحديث أو لم تعمل به؟ هل عملت به اتفاقا فلا يسعون الخروج عن تفقيم، أو اختلافا فلا يسعون الخروج عن اختلافه؟ يعني حيثما اتفقوا فلا نخرج، حيثما اختلفوا فلا نخرج. واضح؟ يبقى نظر إلى عمل الأمة في هذا. الأمر الثالث أن من قال بعدم حجة الإجماع كلامه باطل، مش خطأ، باطل. لكن فرق بين حجة الإجماع وبين وقوع الإجماع وتحقق مناط الوقوع أو كذا، دي مسألة اجتهادية تحتاج. لكن الإجماع حجة إلى آخر الزمان منذ أن كان، وكذلك جعلناكم وسطا مش في عصر دون عصر، ويتبع غير سبيل المؤمنين ليس في عصر دون عصر. فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبد الله بن واجد والسابقون الأول للمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى غير ذلك إلى آخر الزمان. يبقى فرق بين حجية الإجماع ووقوع الإجماع وإلى آخره. يبقى لا تهجر مسألة عمل الأمة، لا، فانتبه بارك الله فيك. ما تقولش بس الحديث واضح، بس الأثر واضح، واضح الشيخ فعلا أثر واضح، العمل واضح. طبعا واضح هذا لمين؟ للشيخ ولم يتضح يوم القاطبة؟ هذا عجيب، مستحيل. طبعا التقعيد ده أخطر من عملك بالنص تعظيم للسنة، لأن لو كنت عظيم للسنة عظم دلالة السنة، وهو أن الأمة لا تسمع على الضلال، بل هذا أمر كلي، والحكم الجزء في هذا الحديث حكم جزئي. أنا أريد أن تكون ابن أكابر، ولو تعرضت وتعصرت بعض المرات كده، بس أنت ابن أكابر، يبقى فقير مش لاقي ياكل، بس اسمه إيه؟ ابن أكابر. ابن أكابر بيبقى الواحد كده منسب مش لاقي ياكل، بس منسب، منتسب إلى قبيلة، إلى عائلة، إلى كذا، تمام؟ حتى ولو كان مش لاقي ياكل. لكن ممكن واحد يبقى اتنفخ مرة واحدة وحط النظارة السوداء والسيارة السوداء والبدلة السوداء أسود فأسود، ومع ذلك لا قيمة له ولا قدر له. فاحنا نريد أن نقول هذا، ما يأخذنا يعني تعظيم السنة وكلنا على ذلك والاعتزاز بالأثر وكلنا على ذلك، فنرفض نظر الأمة. فإن الحق مجموع أمرين وليس أمرا واحدا، مجموع أثر ثابت، مجموع نقل مصدق، ومجموع فهم محقق. لازم الأمة لا تتبع ضلالها، وحجية الأمة كحجية النص، لأنها لا تخرج عن النص، إذ لا تجمع خلاف النص أبدا، بل أقطع من النص. ولهذا يقول شيخ الإسلام: فإذا وجدت في المسألة إجماعا فلا تعدل عنه. خلاص وجدت إجماعا، وجدت سبيلا للمؤمنين في هذا، لا تعدل عنه وتقول انظر بقى النص وما النص وشوف، لا النص واضح، لا النص ظاهر، هذا لو صح الاجماع يكون مخالفا ما ادري ايه. لا، الاجماع اللي هو فعلا ثابت لا يمكن ان يخالف نصا ابدا ولا ان يبنى على خلاف النص. دي مسائل مهمة جدا يا اخواني. من اجل ذلك احنا بنديم التركيز على هذا. ليه؟ حتى ما اتينا مثلا، يجي مثلا شيخ أو أحد يتصدرنا ويجلس وكذا، وقد يذكر مسائل تخرج عن عمل المسلمين أو إجماعات الأمة وكذا، لكن بعرض أثرين أو كذا، أننا ننبهر بهذا. لا، كأنما ابن باز الألباني، المقبل ابن هادي، ابن عثيمين، شوف إحنا هجرنا فهم مشيخنا ابن باز وابن عثيمين وكثير من العلماء لما بيقولوا أن العيد له خطبة واحدة، وأخذنا بالمتواتر عن الأمة السابقة بأن العيد خطبتين، مع أني سألني أنا قول لي هاد دليل كده من السنة. أنا عارف الأحاديث في 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 العيدية، عارف الأحاديث في العيدية، وما عند نص الصحيح نقول لك مثل ما جاءنا في الجمعة: فكان يجلس بين الخطبتين، موجود هذا نص، كان يجلس بين الخطبتين، مش موجود.
طب النبي خطب مرة ولا مرات؟ 9 سنوات تقريبا في 18 عيد. لا يرى صحابي واحد انه كان يجلس بين خطبتين. ونيجي ونأتي نقول مثلا فكان يعظ الرجال ثم ينزل فيعظ النساء فنجع من عظة النساء خطبتين، مش واضح. افتح الكتب مش واضح، افتح الفهم اوضح ما يكون. كلهم على خطبتين. انا بناقش اهو عشان ما تناقش انت، انا بناقشك. انا عندي في خطبة الجمعة، عندي خطبة الجمعة فكان يجلسوا بين الخطبتين. تصريحه نجد العيد ما نجد. طب هو العيد مرة؟ يمكن ما احد نقل العيد مرة. لا، ده العيد كل عام في ماذا؟ الاضحى والفطر. في 9 سنوات يبقى كم؟ 18 عيدا يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما في صحابي ينقل فكان يجلس بين الخطبتين. تمام ما في. طيب خلاص، يبقى ده دليل على انه ما في ايه؟ ما في خطبتين. ويبقى الاقرب الخطبه الواحده الاقرب، وعلى يعني من شاء ان يخطب الخطبتين خطا. لكن لا تلزمونا، نقول نلزمك بفهم الام اللي لا يمكن ان يخرج عنها. بداءة الخطبة بالتكبير، خطبة العيدين، لا يوجد فيه شيء مرفوع بس. نفس السؤال، نفس الطرح. النبي صلى كم عيدان؟ ما في صحابي ينقل الله أكبر الله أكبر في أوله؟ ما في. لكن ما عمل الأمة على ابتداء خطبة العيدين بهذا. ونفس المسألة تكبيرات المقيدة من صبح عرفة إلى، هات لي نص مرفوع. ما في ولا نص مرفوع في هذا، ولكن كلها آثار عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا يقول ابن رجب يعلق على هذا، يقول بعدما ذكر لها آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وفي هذا إشارة إلى أنه إلى أن هذا إجماع المسلمين مع أننا لا نعلم فيه نص. وده إجماع المسلمين، وده لو حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. احنا بنتمرن دلوقتي على خاصة العلم على فكرة. دي مسائل دقيقة، دي مسائل دقيقة جدا، ومسالك عظيمة عظيمة. أنا بدون الأمة أضيع، أنا بدون فهم العلماء أنحرف. مهما بلغ علمي بالسنة ومهما بلغ علمي بالأثر فقد بلغ علمي بنصف العلم. لو حفظت الألف ألف ولم أحفظ، لأن إن شاء الله بقى أو يكون في الأمة الألف ألف، لو حفظت الألف ألف حديث كما حفظ أحمد فقد حفظت نصف العلم الذي يشترك فيه الكثير، وبقي نصف العلم الذي يختص به القليل. فهم الأمة، فهم الأمة، فهم الأحاديث، هذا النصف الذي يختص به خاصة الأمة. طب والحفظ عام؟ لهذا الحفاظ في الأمة لا يحصرون، والنقاد يعدون. فالنصف الأول يحفظه الكثير، لو أنا حفظته ألف ألف، أما النصف الثاني فإنه علم الخاصة أو فهم يؤتيه الله عبده المسلم. ففهمناها سليمان، وحتى لا تظن بداود نقصا، وكلا أتينا حكما وعلم. ففهمناه، خصصنا به. يا أبا بكر أليس قتلنا في الجنة أقلب؟ أليس النبي أليس عمر يقول هذا؟ فيقول له النبي وهل وعدتك هذا العام؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام كذا؟ وهل وعدتك هذا العام؟ الفهم لا يصلي لنا أحدكم عصر في بني قريظة. الفهم اقتضى أن يصلي عصر في هذا. ابن حزم يقول لو كنت معهم لو بقيت أياما ما صليت إلا في بني قريظة، ما صليت إلا في بني قريظة. لكن في فهم، في فهم، في فهم، في واقع يعرف. لا يصلح لك العصر بين قريظة، هل المراد إيقاع صلاة العصر بين قضية لذاتها أو المراد الإصراح. هذا الذي فهمه من صلى في الطريق فجمع بين إيه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبين الإصراع. فالفهم النصف الأخطر للعلم، والحفظ النصف الأسهل، والعلم من مجموع الأمرين، النقل المصدق والبحث المحقق المدقق. دي مسائل قوالب لابد نفهمها. الآن احنا أمام قصص إسرائيلي في للأنبياء في القرآن. عش مع يوسف بإقدام على المرأة وحلل، وعش مع داود بإرسال الرجل الجندي ليغرر به حتى يأخذ امرأته، وعش مع سليمان بالإسرائيليات. ويأتي من يقول هذا قول المفسرين وليس لهم مخالف. قول المفسرين في ماذا؟ في السنة المرفوعة ولا في الفهم المقطوع به للأمة ولا في أخبار بني إسرائيل؟ فما حكم أخبار بني إسرائيل؟ واضح يا إخواني بارك الله فيكم. فانتبهوا بارك الله فيكم. العصر اللي احنا بنعيش فيه الان عصر هيبقى عصر تصدر من هم دون اكابر، لان اكابر يكادون، الاكابر معنى اكابر يعني ابن باز العثيمين، ما عندنا ابن باز العثيمين والربيع والفوزان الله يعطيهم العمر طول على الطاعه، والعباد كله فوق التسعينات وكذا. باقي مين بقى؟ باقي ابراهيم واحمد وهشام وعباس وعلي وكل واحد مجموعة جنبي وكاميرا بتصور، وأيوم أحسن كاميرا وأحسن في التعامل مع جزء أكثر انتشارا وغير ذلك، أسماء لا تعد ولا تحصى. خطورة بقى القديمة في ديت، هتحفظ وتدي درس، هتذاكر في الكتب وتدي درس، بس كده أخطر ما يكون. وسوف نرى الشذوذات وكثرة الاختلافات، هتتربع الأصول وتنطلق من القواعد وربانية العلماء وتنظر فهم الأمة. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، شوف عمل الأمة بنص هذا، إن اتفقوا وإن اختلفوا هو ده اللي إن شاء الله هيحفظ الله بك وينفع الله بك. ليه؟ هتكون أنت مجرد ناقل أمين. وأعلى الرتب الآن في من هم دون العلماء الكبار رتبة الناقل الأمين الصادق الذي ينقل كلام العلماء ويربط الأمة بكلام العلماء ولا يعرض من تحت هذا للمخاطر. بعض المعتنين في الحديث اللي هم لهم شأن يعني في النظر، عامل الآن ضعيف البخاري وضعيف مسلم، ضعيف البخاري ضعيف مسلم، وتتكلم معاه إعلالات ممكن تديك صفحات صفحات. بيعرف يتكلم في العلم، بيعرف يتكلم في العلم، عنده لسان، لكن ما عنده بصيرة، ما عنده قاعدة، ما عنده ايه؟ قاعدة. وهؤلاء المجادل العليم، مش هقول المنافق العليم، المجادل العليم، هو دي المرحلة الأخطر التي نقبل نحن عليها الآن. مجادل وعليم عنده لسان وعنده استدلال ويشرق بك ويغرب، والحق تحت يديه موجودة، الحق تحت يديه موجود، موجود الحق تحت يديه موجود. لو نظر إلى كلام العلماء واتفاقهم أو اختلافهم لاسترحنا الحمد لله. إن اختلفوا رجح جزا الله خير، يرجح من كلام العلماء ما يعتقده دليلا وكذا، أو أجمعت الأمة ينقل إجماع ولا يخرج عنه، ولا يخرج عنه عن الإجماع. بهذا يكون ماذا؟ قد أدى الأمانة وربط الأمة بلا إيه؟ بلا نزاع ولا خلاف، بلا نزاع ولا خلاف. أثر مثلا أثر مجاهد ده ضعيف، هذا بالنظر في الأسانيد ده ضعيف، يبقى خلاص ليس بصحيح. تفهين الأمة من أثر مجاهد، الأثر ضعيف وشيخنا الشيخ فلان ضعف وشيخنا الشيخ فلان ضعف، أيوة برضو فين الأمة؟ الشيخ فلان مش الأمة، هو للأمة الكلام فيه؟ تمام أحسنت كده، يبقى تنظر لو الأمة لها كلام فيه، الأمة لها كلام فيه يبقى لا نعد ذلك، لو الأمة ما لها كلام فيه، ما لها كلام فيه. والندي هذا حديث ينظر فيه بالنقد الحديثي الخاص، ما في مشكلة، ما في مشكلة. ولهذا أضعف خارج الصحيحين مسألة، أضعف الصحيحين مسألة أخرى، أضعف الأحاديث التي لم تلقى بالقبول ما في مشكلة إذا كان بناء على قواعد علمية طبعا، وضاعف الأحاديث المتلقى بالقبول مشكلة. لا تعارض الأمة، إياك، من عارض طوفان الأمة غرق. الأمة ماشية زي مش معها على طول. ما تقولش شوف عاوز تسأل وانت ماشي معاها وانت شارع فين، هو انتوا رايحين فين؟ لك ذلك. ولو ما سألتش اعرف انك لن تهى، اعلم انك ماشي ستمشي وتصل الى بر الاباء حتى لو ما سألتش. يعني انت رايح كده لقيت الامه جايه امشي معاه. طب لو ما سألتش عادي اطمئن انت تصل. عاوز تعلم بقى تسأل تروحين فين، تروحين فين؟ طب الطريق مش من هنا، بس مقطوع من هنا، هنلف بس هو ما فيش مشكله. تتعلم دليلهم في الاجماع، دليلهم في الاتفاق، ما في مشكله. انما تعارض وتقول لا انا اخبر انا ابصر بالطريق، لا يمكن، مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. العصمه في الجماعه، اما الفرض يؤخذ من قوله ويرد. نعم. يقول الشيخ ثانيا: حديث الذباب لم ينفرد بروايه ابو هريره، وانما رواه ايضا ابو سعيد الخدري وانس بن مالك كما جاء في مسلم احمد. يعني لا داعي للطعن في ابي هريره بحديث الذبابه، فانه لم ينفرد بماذا؟ به. أيوة أبو عشاء. بالمصري، وهل خفي عليهم ذلك؟
لا لا.
طيب تمام، موقفك خاص، موقفك الاعتذار لدول لم يبلغ، لكن لا تقدم، لا تعتبره قولا اصلا، مش فضلا ان تقدمه ابا عائشه، ما تعتبروش قولا اصلا، فضلا ان انت هتقول لا انا اقدم الام عليه وهو قول، لا، طالما لم اسبق يبقى ليس قولا في المساله، لا نعتبره قولا في المساله. القول في المساله اللي هو موروث قول، انا لو ورثته من الامه ان المساله خلافيه. طب ورثته من الامه مساله فقهيه ولعن مخالف، يبقى تماما اقول الغي القول الثاني. تمام. الشيخ ابن باز من الصحابه ولا من التابعين؟ يعني 14 قرن، يبقى كلمه لم يعلم مخالف في قرن الاتفاق مش بعد ذلك. وتعرف اعلى من كده بقى؟ اني مش خالف ابن باز، اني خالف عمر. وفي قرن الاتفاق ولا يعتبر قول. يعني شوف بقى اعلى من كده، مش ابن باز ولا عثيمين، ده عمر، ده ابن مسعود. في قرن الاتفاق اللي هو الصحابه، ومع ذلك لا يعتبر به. لما الامه تتفق على ان الجنوب يتيمم وعمر لا يرى ذلك وابن مسعود لا يرى ذلك. ولا يعد ذلك خلافا في المساله. ولا يعد ذلك خلافا في المساله. بس. ببالك بقى انت لما بالك من اتى بعد 14 قرن وليس هو عمر وليس هو ابن مسعود. عمر يرى ان المحرم لا يطوف بالبيت وهو مس الطيب، يطوف ثم مس الطيب، وابنه عبد الله يريان هذا، وحسبك بعمر وولده. طب خذ فتوى بقى الحفيد لعمر، يقول: وقد حدثت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحليه قبل أن يطوف، والسنة أولى. ده اعلى افتراض اهو، اعلى افتراض يقول ايه؟ ان يقع في الزمن نفسه. الا امال ايه يا شيخ الاجماع ان احنا ما يبقاش مخالف فيه؟ ده اتفاق المجتهدين والمتعامل. طب اما يخالف واحده واثنين كده مش هيعتبر اجماع. نقول حينما يكون الاختلاف معتبرا، حينما يكون المخالف له حظ من النظر. يبقى اذا هنشترط شرطين: اتفاق الامه ولا يكون مخالف، او وجد المخالف ولا يعتد بقوله. فإن الخلاف لا يثبت بالأفراد ولا يثبت بالأحاد ولا يثبت بالقائلين، إنما بالاعتداد بأقواله، أن يكون له محل من النظر. فإذا كنت أنا خرجت عن قول عمر في زمن الصحابة وابن مسعود في زمن الصحابة، ولم أخذ به بهذا القول وهذا القول وأحكي الاتفاق، فكيف بعد 14 قرنا بكلام ابن باز او كلام العثيمين او كلام الالباني او كلام مقبل او كلام احد العلماء الافاضل هؤلاء؟ يبقى ده افتراض اعلى بقى، مش يعني ابن باز يعني. وفي ذلك وفي نفس الامر الرد على شبهة ايضا يعني وهل يخفى على ابن باز كلام السابقين، نقول وهل يخفى على عمر، نفس المسألة. جميل. خمستاشر واحد يعدلون عمر. طيب خلص ما هي نفس المسألة، نفس المسألة، نفس المسألة. ولهذا احنا بنقول ايه بقى، هل هم تعرضوا للإجماع وخرجوا عنه؟ هل هم تعرضوا للفقر عنه؟ لا، إنما أمر خفي على عليه. طبعا طبعا أي طبعا، مثل ما احنا ذكرنا مسألة الطلاق، إجماعات متعددة متنوعة إن طلاق الحائض يقع، ودي اللي احنا كنا بنقول كان بنرى كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ العثيمين وكلام الشيخ الاسلام اللي وضع مجلدات واللي امتحن بالمساله وكلام ابن القيم، وكل هذا اللي هم باينينه على ايه، على الاجماع لم يثبت. وعذرهم عندنا هم كده، انما حاش ابن تيميه ولا ابن القيم ولا اي ولا ابن باز ولا العثيمين ان يتيقن في اجماع موجود ثم يخرج عن حاشة. وده اللي ناقش به ابن باز وده ناقش به العلماء واخره، تمام. لكن الاجماع ثابت، ثابت بايه؟ ثابت منقول من عن الائمه. انا لما اقول لك الان شوف لي الاجماع هتبحث لي فين؟ هتبحث لي ابن المنذر في الاول في الاوسط او الاجماع، ابن عبد البر في الاسكار والتمهيد، ابن خضاب اللي هم العلماء المعنيون بماذا؟ ابن القطان اللي احنا اخذنا اجماعات الامه عن طريقه. ما هو الان انا بقول اجماع منين؟ اجماعات الامه عن طريقه. ها؟ أبو عبيد القاسم بن سلام، علماء الأمصار على هذا من يمنيهم وشاميهم ومصريهم وحجازيهم وعراقيهم وكذا 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 كذا. إن هذا يبقى لما يأتي من بعدهم يشكك في هذا إجماع فالعبرة بمن نقل، أهل العبرة بمن شكك في هذا. ونقول اجتهد في هذا الأمر ونرجو أن يكون له الأجر، لكن التابع عذره إيه إذا وضعت الإجماعات بين يديه أو كذا. مشايخنا مثلا الشيخ مثلا ربيع ولا مشايخنا ولا حتى الشيخ ابن باز ولا يمكن اللجنة الدائمة فرد أثر مجاهد مثلا على اعتبار ضعف الحديث، ها ما في واحد فيهم قال أكثر من 80 صفحة عند الخلال اتفاقات وإجماعات الأمة والرد على الجهمية بهذا الأثر وكذا وكذا أتوا به ثم قالوا ومع ذلك فالأثر ضعيف. ما أحد قال هذا أصلا، لكن لم يطلعوا على هذا، ما أحد ناقش هذا. فإذا عندنا كما نقول هذه الفائدة بقى، احنا بننظر إلى عمل المتقدمين. عمل المتقدمين ما هو؟ عمل المتقدمين حينئذ أقول المتقدمون أخبر وأدرى، وما يظهر لي من النصوص أنا ما يظهر لي من النصوص بخلاف ما ظهر لأمة الإسلام، ولا يمكن يكون ما ظهر لي أوثق مما ظهر لأمة الإيه؟ لأمة الإسلام. هذا لا يمكن قط، لهذا أقطع من القول ضعيف، مثل ما أقطع بأن قول مثلا الألباني في تحريم صوم يوم السبت مردود قطعا، مثل ما أقطع في أن كلام شيخ الإسلام حتى في طلاق الحائض مردود قطعا، مثل ما أقطع بأن كلام مشايخنا في خطبة العيد أو كذا خطبة أقطع، وهكذا هكذا. يعني مسائل أنت مش بتتهور تخرج عن فهم العلماء، لا، أنت تخرج عن قول العلماء هنا إلى قول الأمة، فيبقى أنت في أمان. أنت الخطورة أما تخرج عن كلام العلماء ولا سند لك تقول فهم يقول هذا. فإن جاء من يعاتبك لماذا خرجت عن فهم مشاهير العصر كل الأمة، فإن عاتبك قل أعاتبك أنا الذي أعاتبك بأنك خرجت عن ماذا؟ عن اتفاق الأمة، وهم أجل وأقدم وأعلم وأدرى. اتفضل شوف للمغرب، للمغرب انا اصلا بنتقل بالحاجات دي على فكره، مش القراءه ان احنا اما الدمان في كتب انت تقرا لوحدك على فكره، انا مستشعر هذا. وعلى فكره ايضا مساله مباحثه وهات وناقش وطلع ما في مشكله، والحق نرجع له فورا. احنا بقالنا 40 سنه بنفتي بان طلاق الحائض ده يقع لا يقع، حتى يمكن اشتهرنا بيه اللي عايز يروح يطلع وعايز مخرج روح يشمل بيه، خد بالك، وشمل بيها لقعد 10 ساعات يبين منهج الأمة في طلاق الحائض، خد بالك، بس بيه مش بسطحية، مش بسطحية. يعني لسه امبارح مثلا عندك زي العدو ده لا يبالي بالأربعة ولا بالخمسة وكده يعني إذا ظهر، لكن ومع ذلك أجده يقول إيه في تلقي الحد، يقول والأئمة الأربعة على وقوعه، فيأتي مفتي يفتي بأن بعدم وقوعه يعني أنه يحل المرأة وكذا يبقى زنا، والأربعة أربعة لو هو الأربعة لا نخرج عن أربعة، لو الأربعة خلفوا ورأينا الدليل نخرج عن أربعة، الذي لا يخرج عنه الأمة مش الأربعة، مع أنه أصلا في مسائل لا يبالي بالأربعة، لا يبالي ولا كلام رجال والنص يعني حتى لما جاء ما 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 القاعدة غير صحيحة، أما تقول أربعة ودخلها في أربعة يبقى زينة، لا معناه أن الحق حصل في الأربعة، الحق ما حصل لا في الأربعة ولا في السبعة ولا في كذا، لكن ما تلاقي أهل الكوفة وأهل البصر وأهل المدينة فقهاء السبعة فقهاء الأربعة وإجماع الأمة كل هذا على نطلق القاعدة، يبقى أنا أما بقى أعرض باتفاق الأمة لأن هو ده الحجة عندي، إنما لو لم يكن اتفاق الأمة في خلاف لو الأوزاعي خالف الأربعة والأوزاء ينظر من قوله راجح، كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه من الحق الاستحصان فيهم، فإن من نزعهم كالأوزاعي والأخيره ينظر في الراجح من أقوال، فاتفاق الأربعة ليس إجماعا ولا اتفاق السبعة ليس إجماعا، ولا إذا كان اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا على الصحيح يبقى بالفقهاء الأربعة، تعرف الخلفاء الأربعة اللي هم مين؟ يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس إجماعا كيف بالفقهاء الأربعة والسبعة أجل من الأربعة ولا يعد إجماعا فكيف بالأربعة، يبقى أنا ماتي أو نقول الأربعة راو يبقى خلافهم زينة، لا ما أرى هذا، أتفضل صح
طبعا
صح
هنا ما كنتش انا ضيقت
ولا وسعت اروح للامه يبقى رحت للساعه ولا للثلاثه والاثنين دي حاجه، الحاجه الثانيه ان يا اخويا علي اللي طلعنا في علمائنا اللجنه وكذا انما هو جزء من الفقه، ولهذا احنا بنقول لما يجي تدرس الفقه في بعض الناس يقول لك تدرس الفقه بالمذهب، ندرس الفقه احنا المذهب ده حلقه من الحلقات، انا ادرس الفقه شوف ادرس الفقه بمذاهب الصحابه تابعين تابعين قرون الامه تمام، ادرسها بالمذاهب ادرسها بفتاوى علمائنا في النوازل انتفع بفتاوى ابن باز كل هؤلاء انتفع بهم، لكن هي حلقه فأنا مش خايف لما أجد أطلع في فتاوى ابن باز أو ابن عثيمين أو أي شيخ يعني أجد مخالفة ومرجع إلى يعني مرجع إلى فقه الأمة أجد أن هذا مخالف الأمة أو مخاف، لا عادي ليه؟ لأنك أنت الذي اطلعت أنت عليه في فتاوى العالم ليس هو منتهى المسألة، إنما هو جزء مما ينبغي أن أطلع عليه يبقى عند الفقه أوسع من الأربعة، أوسع من سبعة، أوسع من قرن قرون، أوسع من إلى آخر ذلك تمام، يبقى الفقه عشان يكون عندي مسألة متصورة يبقى عندي كتب الفقه وكتب المصنفات اللي ذكرت مذاهب الصحابة والتابعين وكذا قضايا النوازل في علمائنا يعني النهاردة أنا مثلا في مسألة اختيار جنس الجنين أو كذا مش هرجع لكتب القدامى لأن صورة المسألة مش موجودة، وإن كان تقعيد المسألة واللي هيرجع ليه المعاصرون موجود عندهم بس يبقى أنا أرجعون يعني أنا بقالي مثلا دلوقتي أيام طويلة جاي لكم النهاردة ما نمشي لساعتين عايز أنام عندي درس الصبح وسايب الكتاب الساعة 2:30 بالليل عشان مسألة بدور فيها على لفظ تخيل يعني ايه عارف ان انا عنده صبح درس وعايز اروح عشان كنت مستريح انام مش عارف انام وبقول لو انا حصلت قبل ما انام احسن لي من ايه مش مشكله تعب بكره ولا حاجه ده مثلا يعني عشان تحصل ايه تحصل لفظه تحصل شيء معين وتبحث في العلماء والكتابه سي وارجع اجيبه تاني اقراه تاني واخد بالك يبقى اذا الفقه اوسع من فتاوى ابن باز أوسع من فتاوى اللجنة الدائمة أوسع من الأربعة أوسع خد بالك، اجيب المصنفات، اجيب المسانيد. شوف احنا مر معنا في مسألة الطلاق، شوف تخيل ابن تيمية وابن القيم على فحولتهم اهو، ومن وراءه وابن باز والاخره، كان الحل في ضمير لعمة لم يعتد بها، بها مثلا، بها بها يبقى بالطلق. ده اللي رأى ابن تيمية، ده رأى ابن القيم. طيب بها بقى مفسر في المصنفات، بها بتلك الحائط، لم يعتد تلك الطلقة يبقى الطلاق ما يقعش، لم يعتد تلك الحائضة يبقى الطلاق وقع، ولا تعتبر حائضة في طلاق. وده اللي قاله ابن رجب، فتي ابن حزم وفتي كل دول فتهم تأويل الرؤية. وابن حزم بيذكر أثار بكثرة، وابن القيم تحس المسألة أوسع ولا لا؟ أوسع من المحلة، وأوسع من فتاوى ابن تيمية، وأوسع من زاد المعاد، وأوسع من علم الموقعين، وأوسع من كذا. لازم تأتي إلى المصدر الأساسي، المصدر الأصلي، خد بالك. فالفقه أوسع. لكن أنا بقى التدرج في التعلم دي مسألة أخرى. أنا مثلا أبدأ بكتاب من كتب المذهب أحفاظه وتصور مسائله، ده اسمه التدرج. بس مش ده هو الهدف. فرق بين تعلم الفقه إن أنا أبدأ أتدرج إزاي، وبين الفقه في الشريعة مكوناته إيه، مصادره إيه، مصادر الفقه إيه. طيب أو يعني أنا دلوقتي أنت تريد أن تتعلم العربية، تبدأ بإيه؟ بالحروف الهجائية. تبدأ بإيه؟ بتكون معرفة الكلمة، ثم معرفة تركيب الكلمة في جملة، معرفة الجملة، ثم إنشاء مقطع معين. ثم هل بقى حينما أنا أتعلم الحروف الهجائية في اللغة العربية، يبقى إذا اللغة العربية هتعلم الحروف الهجائية؟ والذي مرحلة من مراحل التعلم التدرج، لكن ليست اللغة العربية الحروف الهجائية. طب عرفت أن مكونات الجملة الاسمية والفعلية، مش اللغة العربية الجملة الاسمية والفعلية، إنما دي مرحلة تتناسب معي. كذلك الفقه أيضا، أنا أبدأ بكتاب من كتب المذهب، لكن هو الفقه. فرق بين طريقة دراسة الفقه وبين الفقه. ما هو الفقه؟ ما مصادره؟ ما مصادره؟ ولا نحن قلنا، تجدون المقطع في مذهبي نقول كده، لازم احنا مذهبنا لا اما قال اذا صح حديث فهو مذهبي، تمام، ونقول اذا صح واذا صح الفهم عن السلف فهو مذهبي. يبقى لان المذهب يتكون من امرين وليس من امر واحد، يتكون من اذا صح الحديث، ويتكون من اذا صح الفهم، مش اذا صح الحديث فقط، واذا صح الفهم. لازم الفهم للحديث. تسألني هذا القول من، أقول لك فلان وعلان والآخر. تسألني من سبقك، أقول لك فلان وعلان والآخر. غلط غلط. لكن أعلى أنواع الإجماع إجماع الصحابة، الإجماع زي الأدلة كده، المتواتر أعلى من الأحاد، لكن الأحاد حجة ولا لا؟ إجماع الصحابة أعلى من غيره، لكن غيره حجة ولا لا؟ حج حج، خد بالك. مش اجماع الصحابه بس، طب ومن بعد الصحابه من التابعين وتابعي التابعين؟ ولهذا لازال عام المسلمين على تلقي الاجماع بهذا. وكما قلنا تعريف الاجماع يرد اختصاص الصحابه بالاجماع. تعريف الاجماع هو اتفاق المجتهدين من امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور، مش بقى في عصر الصحابه، لكن يعني أعلاه هو هذا، لأن الأمة لم تتسع، والأمة لم يكن كانت محصورة والأخيره. ولذا حتى ابن حزم نفسه قرر هذا، أن يعني إجماع الصحابة، ثم له كلام حتى في الصحابة قبل التوسع مش بعد الانتشار الصحابة، ثم هو نفسه جعل كتابة مراتب الإجماع على من بعد الصحابة، الصحابة ومن بعد الصحابة، ونقل إجماعات بعض الصحابة. ولهذا هو مضطرب في الإجماع، رد القياس ومضطرب في الإجماع. خالفوا الإجماع بس يعلمون، مخالف الإجماع زي مخالف النص، مخالف النص له تأويله، مخالف النص لم يصل، مخالف النص وصل ولم يثبت، مخالف النص وصله وله تأويل. كذلك إجماع هو لم يثبت عنده إجماع، هو ابن تيمية ثبت عنده إجماع، أو ابن باز ثبت عنده إجماع، ثم خالفه محال، هم كلهم يقعدون كده. إذا جاء في المسألة الإجماع فلا يجوز مخالفته، كله يقعد هذا. لكن المسألة بتكون عنده إيه؟ إما لم يصل إجماع أو وصله ولم يعتبره، زي مثلا كده بنسميها لم يعتبره الإجماع. كيف إجماع في كذا مع أن ابن عمر لم يرد عنه التصريح بقوة، مع أن ده أنت أعلى من كده، إن هم بيعتبروا الإجماع على إن الطلاق ثلاث واحدة، مش الطلاق ثلاث لا ده أن ليه؟ لأن ده كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصر أبو بكر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عمر، إن الثلاث واحد. يبقى الأسبق الثلاث واحد من إيه؟ من الثلاث ثلاث. يبقى ما تحتاج عليه بالإجماع، إن الثلاث ثلاث يحتاج عليك أصلا بالإجماع الأسبق الأعلى. نحل دي إزاي؟ نحلها ازاي؟ احنا دلوقتي بنستدل بالاجماع بين الثلاث ثلاث، ده حالي علماء المسلمين. طب ازاي والنص واضح في ان الثلاث واحده؟ ده عهد النبي يبقى دي سنه اهو تقريري، وعهد ابو بكر يبقى ده الاجماع اهو، اول اجماع. لان ما يقالش اجماع في عهد النبي، السنه هي الحجه والقران، ما يقالش اجماع. الاجماع بعد عصر النبي، ولهذا يقولون كل اتفاق علماء المسلمين الامه بعد موت، بعد موت. فيش حاجة اسمها كحج نحكي واقع ان ما كانش ايه، لكن ما نعتبرش اجماع كمصدر استدلال في عهد النبي اجماع، لا. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. نحكي بقى ازاي، هو ده اللي احنا بقى بنقول، ان الامة لم تفهم من اثر ابن عباس ان الثلاث واحد بالاطلاق ده. من هنا ذكر العلماء حوالي 8 اوجه، ده ايه؟ ده على ثبوت اللفظة في حديث ابن عباس. لان الوقفة مع اثر ابن عباس من جهتين، ثبوت هل هي شاذة ولا محفوظة، لان طاووس اللي انفرض عن ابن عباس بهذا، وكل تلاميذ ابن عباس الكبار لم يروا عن ابن عباس هذا، بل فتواهم جميعا، بل فتوى ابن عباس ان ثلاث ثلاث، نفس فتوى الثلاث ثلاث، وده حديث ابن عباس بس، وطاووس عن ابن عباس فقط. فمنهم من جاء من منبع وقال الحديث شاذ، طب ومنهم من قال بل الحديث صحيح، بس ما تأويله، ما تأويله، ولم يتأوله بأن الثلاث واحد، إنما على صور بقى. منها مثلا، منها ما قد يكون الثلاث واحدة فعلا، حتى الذين يحكون الإجماع ممكن بيقولوا في الثلاث واحدة. إذا قال للمرأة أنت طالق 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 طالق، يريد التأكيد، هذه واحدة. حتى الذين يقولون الثلاث ثلاث فيحملون هذا على ذاك، انه الطلاق ثلاث طلق طلق يحملون ثلاث على ايه؟ يبقى رجعنا للفهم نفسه، مع ان الاثر ما فيه ده، يبقى ده مش اجماع مسبوق باجماع، لان ما يجوزش اصلا احداث خلاف بعد اجماع، مش اجماع على خلاف اجماع. يبقى اذا الاجماع الاول غير ثابت فيه مثل هذا. وعلى هذا القس فهمنا التصور. يبقى إذن حاصل الأمر ما هو؟ تصور أي مسألة في الفقه تبدأ من معرفة أقوال الأمة فيها من المنبع، نبدأ من فوق مش من تحت، نبدأ من فوق. ولذا بعض الإخوة أحيانا لما بيجي البحث مثلا يقول مثلا في مسألة عايزين بحث، يقول لك قال ابن باز، لا ما تقولش قال ابن باز، ولا تقول قال البان، ده في الآخر، في الآخر. نرجع لماذا؟ نرجع لمنبع مسألة، هل مذكورة في الخلاف، هل مذكورة في الإجماع، هل مذكورة في كذا، هل مذكورة في كذا، وهكذا. يعني في المسألة اللي ببحث فيها ديت مثلا الليالي دي كلها وكذا، عشان أصل هي المسألة إجماعية ولا خلافية، بس تحرير هذه، لأن تحريرها صعب جدا، خد بالك، شائك. هي اللي محكي فيها الإجماع، هو محكي فيها الإجماع، لكن محكي فيها الإجماع على خلاف إجماع أيضا، تحرير بقى هذا. فإذا الشاهد إن هو ده المسلك الذي ينبغي أن يكون، أن يكون المسلك الذي ينبغي أن يكون الإنسان، وده ليس في علم الفقه فقط، في علم الفقه، في علم الحديث. ولذا احنا ليه بنقول قدسية الصحيحين وكذا؟ لأن الأمة رجعت الصحيحين، يبقى أنت مسبوق بهذا. عشان كده احنا في القضاء بيقولك إيه؟ اما بيظهر حكم قاضي القاضي حكما او انت عايز تعمل استئناف او استشكال او غير ذلك بتشوف بقى المحكمة النقض تقريبا بيشوفوه هو مقبول شكلا وموضوعا ولا مرفوض شكلا وموضوعا ولا كذا ولا مقبول شكلا مرفوض موضوعا فيما بعد اللي هم لازم فيه شكل الاول يقبلوه اولا فبيجي المحامي يشوف مثلا ثغره معينه بيبنى عليها عشان يسمحوا ينظروا في القضيه تاني طيب وعلى هذا برضو فين في مسائل الشريعه في مسائل الشريعه انت اصلا مسموح لك الطرح او لا فلما اجي انا اليوم اضحي حديث البخاري عشان يسمح بنقاش معي يسمح لابد اكون متبع احد اعلى الحديث يبقى انا بنقل علاج الدرقوط من هنا برضو لما جه العدو يقول انتوا بتنكروا عليا ليه طب ما هو الدرقوط نعل وغرق على حديث البخاري مسلم قلنا له ايه قلنا له هذه اللي اعله الدرقوطنا وغيره فتقبل ابتداء نسمح لك بالمناقشة لانك انت تبقى ناقل مين اعلال العلماء لكن انت خارج عن اعلال العلماء كله يبقى البواب من تحت يقولك ايه انت رايح فين انا عندي حديث في البخاري ايوه مسبوق بيه لا طب روح طب بس ده الصنع عندي روح البواب اصلا مش عديك البواب مش عديك يبقى انت عشان يسمح لك بالنقاش انك انت تكون ماذا اتيت بحديث اعلى العلماء بس يبقى مسبوق بالاعلان واوعى برضه تجيب اعلان راوي لان في فرق بين راوي وبين بخاري في فرق بين الراوي ده في بره البخاري خارج البخاري وبين الراوي عند البخاري في فرق بين الراوي خارج مسلم وراوي عند مسلم فقه الاختصاص انت هتقوله بارسال اصل بيعنعن يعنعن هذا خارج البخاري ولا هنا في البخاري محمول على الاتصال بس ما فيش حديث اصلا ما فيش طريق في البخاري على الاتصال هو على الاتصال يبقى النظر خارج للراوي خارج البخاري غير يبقى ما تجيبليش تقولي اصل الراوي ده احمد تكلم فيه وابن معين تكلم مش الراوي المروي ده هو احد تكلم فيه مين اللي ضعف المروي ده مين اللي ضعف الحديث ده مش مين اللي تكلم في الراوي طب ما انت عندك ده انت عندك عشرات متكلم فيه في الصحيح قرابه 160 رجلا متكلم فيه في الصحيح متكلم فيه بس كلام ينزل بهم عن ربط الاحتجاج طيب كلام يقتضي ان اقتضى النظر في حديثهم خارج الصحيحين فلا يقتضي النظر في حديثهم فان الراوي الذي يروي عن البخاري او مسلم تجاوز القنطره تمام يبقى هنا فقه الانتقاء اما قال النبي في ابي بكر كل خوخات سد المسجد الى خوخات مين ما تقولش بقى اشمعنى ابو بكر اشمعنى انت كنت فين اصلا يا هم ابو بكر انت كنت فين اشمعنى ايه ده مقام حفره حد يقدر يقول اشمعنى ابو بكر حد يقول اشمعنى ده هم الامه كلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا ابو بكر ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قدمك رضيك اماما وفي الدنيا افلا نرضاك بعد موته ولهذا لما جاء علي واجتمع معه ابو بكر بعد ما عده اشهر لم يظهر علي يعني البيع كما ظهر المسلمون وان كان وبايع في ورده روايه وبايع من اول يوم لكن لم يظهر ذلك الظهور الذي عند اصحابه وكذا هو قال والله لم ما منحني نفاسه عليك ولا كذا تمام ولكن يعني نحن أهل بيت رسول الله وكان كنا نرى أن لنا في هذا الأمر شيء يعني من باب الشورى يعني إذن أبو بكر حفر له مكان حتشوف إيش معنى والبخاري ومسلم حفروا لهما مكانا حتشوف إيش معنى فلهذا صار النظر في البخاري ومسلم حديث نظر خاص ومن هنا وقع الخلط في الغير فهم لقاعدة الانتقاء والاختصاص للصحيحين فصار يناقش أسانيد الصحيحين بما يناقش الأسانيد نفسها عند الترمذي عند ابن ماجه عند أبي داود عند ولم يلتفت إلى مسألة الانتقاء والاختصاص اللي اختص بالبخاري ومسلم للفضل الذي لم يدرك، اتنين لحكم الأمة، لم تكتفي الأمة بحكم البخاري انه صحيح او حكم مسلم صحيح، انما الأمة راجعت وطلعت بنتيجة النهائية الا وهي التلقي بالقبول. واضح؟ يبقى عشان النهاردة انا يسمع لي في حديث، يبقى انت جيت تقول انا ما رجحت ما ذكره الدارقطني، رجحت ما ذكره ابو مسعود دمشقي، رجحت ما ذكره الغساني، رجحت، يبقى انت جايب ماذا؟ كلام من سبق. لكن جاي تقول لي انت بتنكروا عليا ليه؟ طب ما الدارقطني عال، ما الدارقطني عال، يا انت بقيت الدارقطني يا عدوي، يعني انت بقيت الدارقطني، انت بقيت زي النقاد اللي انتقدوا احرم الصحيحين. والرجل كام؟ اكتر من 70 سنة دلوقتي، منها يمكن زي ما هو بيقول 50 ولا كذا في علم الحديث. لكن دي اصول ولا لا يا اخواني؟ دي اصول يا اخواني، ده تسطيرة الصفحة يا اخواني. والله يا اخواني، والله تسطيرة الصفحة، دي التسطيرة بس كده اللي انت تدني على جدول. انا ما درستش تجارة، لكن من بين الفكر اللي درس محاسبة اهم شيء تعمل جدول، او انت بتدرس محاسبة وكلام من ده وبتاع ورياضة مالية، اهم شيء تعمل جدول. انت لو عملتش جدول مش هيطلع معاك نتيجة، صح ولا لا؟ اصل انا كنت مدرس لغة عربية في مدرسة التجارة، فانا كنت بسمع كده. لازم، من حد فيكم مدرس تجارة؟ انت لازم الجدول. لازم ده بس عشان توصل لنتيجة لازم الجدول. زي ما كانت اصعب مسألة عندنا مثلا واحنا صغيرين كده في الضرب، يقول لك مثلا نصف في واحد، تعمل ايه بقى نصف في الواحد ده؟ انما مثلا نصف في تلت سهلة، بتنظر مقامه بقى، لكن نصف في واحد جيبك ازاي؟ طب مثلا واحد في نصف، واخد بالك؟ فبتبقى اصعب شوية، لها طريقة، تحتاج طريقة. فانت محتاج طريقة، محتاج طريقة، دي طروسة العلم نفسه، دي اللي انا بتكلم فيها على فكرة يا اخوان، مش كلام متخصصين في هذا، يعني اقصد ما اعرفه في الفن هذا الا متخصص كده، لكن هو اخص فعلا قواعدهم، هو اخص قواعدهم، لكن اسهل. زي ما احنا عندنا كده اصول السن، اسهل حاجه في الدين، لكن هي الفارق الذي افترقت الامه من اجله، ليس لصعوبته ولكن عدم الاقتداء به. نفس المساله، اي علم له اصول، اسهل شيء في اي علم اصوله الثابتات الراسيات. سبب انحراف الناظر في اي علم الاشتغال بالفروع دون اصول العلم، بيشتغل ببحث المسألة عن أصول بحث المسألة. شوف، ينشغل ببحث المسألة عن أصول بحث المسألة. لا، احنا نتعلم الأول أصول بحث الايه؟ المسألة، أصول بحث المسألة، الطريق الذي سأسيره فيه. نعم، الله المستعان. احنا طلنا في هذه، لكن الحقيقة يعني هي نقاط مهمة جدا، نقاط مهمة جدا. وانتم يمكن يعني انتم يعني احنا في مصر شفنا كم من المشايخ اللي احنا جلسنا عندهم وجلستم عندهم والى اخره، وشوف الانحراف هنا كان راجع ليه، اي انحراف شيخ انت طرقته راجع ليه للموضوع اللي احنا بنقوله ده. اولا ما فيش شيخ مشايخ دول، هتقول لي فلان ولا علان كلهم عندهم امكانيات بها جلستم له، هو لو ما عندهم كانت تجلسوا ازاي؟ هو حسن ده لو ما عندوش امكانيات، ولا الحويد عنده امكانيات، ولا العدد عنده امكانيات، ولا زيد عنده امكانيات، ولا عبيد عنده امكانيات، مين اللي هيجلس له؟ لا، هو المساجد كانت بتمتلئ ليه؟ هو الشوارع كانت بتغلق ليه؟ في امكانيات، لكن ما في هدايات، ما في بصائر، في مسائل، لكن ما في بصائر، في مسائل، لكن ما في بصائر. يعني انا بقول لك نقاط في علم الحديث عند العدوي، اللي هو راح بقى الشيخ مقبل وجاء من عند الشيخ مقبل ومشتغل بقى عشرات السنوات، خد بالك، ده دبلوم التجارة بيقف في صيدلية بيفضل يترقى في الفهم والخبرة لما يبقى احسن من دكتور ربما، يعني مفترض بقى ان احنا ننقل. لا، هو هكذا، هكذا الى اليوم. نعم، من المتقدمين لا، ما في، لا يعرف، لا عند فقهاء سبعة ولا عند أربعة ولا عند أحد منهم هذا. نعم نعم،
لو كان شيخ من يعود مع
اولا رد ضعيف. اما يقول ان غالب الاجماعات ظني، اما يقول ان غالب الاجماعات ظني، طب هو الاجماع ده هو ظني ولا قطعي؟ ما ينفعش ان انا رد اجماع جايبه لك قطعي تقول اصل غالب الاجماع ظني، اثبت لي بقى ان هذا الاجماع ظني. ادا واحد. الامر الثاني، ومن قال لك بان الاجماع يلزم القطع؟ الاجماع زي الدليل يا احمد، مش انا عندي قطعي الدلاله وظني الدلاله؟ ظني الدلاله بيعمل بيه ولا بيترك؟ بس خلاص. انما الظن المرجوح هو اللي ايه يتبعون الا الظن، لكن الظن الغالب بيعمل به طالما ما في معارض. ولهذا بيعتبر الاجماع السكوتي ظني، بس الاجماع السكوتي معمول به، مش لازم كل الامه تنطق حتى في الصحابه. من هنا قالوا هل قول الصحابي حجه ولا لا؟ قالوا قول الصحابي حجه اذا لم يعرف له مخالف، مش لازم كل الصحابه يقولوا، تمام؟ مع انه ده ظن، بيقولوا ظن، لكن الاجماع على الصلوات الخمس قطعي، الاجماع على صوم شهر في السنه اسمه رمضان قطعي. فإذا كلمة ظني تساوي عدم العمل؟ لا، كلمة ظني تساوي العمل حجة، زي الدليل الظني الدلالة، زي الدليل الظني الدلالة طالما الأمة عمل به. ولهذا اللي بيتكلم في أخبار الأحد لك هي ظنية من جهة العلم، يعني حتى لو هي ظنية في أصله، يعني خبر واحد يحتمل، لكن لما خبر واحد يجي في الصحيحين، لما خبر واحد الأمة تلقى بالقبول بقى قطعي مظهر، ما ينفعش. اي رد بنص عام في مورد خاص لا يصلح. الان الدعاء الجماعي بيستدلوا عليه بالدليل العام، الصوم في منتصف شعبان دليل عام، احتفال بمولد النبي بالدليل العام، توقير النبي تعظيم النبي اذا نحتفل بالنبي، من صام يوما واحدا اذا نصوم 27 نصف شعبان واللي انت لا انا ما اجيب لك دليل خاص، تاتيني بدليل خاص، تاتيني بدليل خاص. انما يقول اصل غالب الاجماعات الظنيه، طب وهذا، طب عندك في اجماعات قطعيه؟ واحد بس، طب هو ده منه ولا مش منه مثلا؟ يبقى ما يصلح كلمه نشكك في الاجماع او نقول اصل ظني. ومن قال لك بان الظن اللي احتج به؟ فالظن الغالب اللي هو ليس له معارض نعمل به. ومن هنا كلمة شيخ الإسلام لما تعقب ابن حزم في المراتب وكلم منه ونبه المسألة، عدم العلم المخالف، العلم بعدم المخالف، عدم العلم المخالف ما ظن يا أحمد، العلم بعدم المخالف قطعي إن أنا أعلم جيدا ما في مخالف، إنما عدم العلم إن أنا لا أعلم أن أحدا خالف، خد بالك، ده ظن. قال وهذا الإجماع الذي يستدل به الفقهاء، هو ده الإجماع الذي يستدل به الفقهاء، واضح؟ نعم. في أحد إيه؟ ما انا عندي اهو، انا زي ما قلت لك اهو، شيخ الاسلام بينفي اجماع وقع في مساله الطلاق. طب انا وانا باحث بعمل ايه؟ بلاقي كتب المسلمين المعتبره في الاجماعات كلها نقلاه، ومش واحد، ده متنوع. ابو عبيد ينقله، الاوسط ينقله، ابن عبد البر ينقله، العين ينقله، ابن قدامه بينقله مثلا، احمد كل هؤلاء بينقلون. او من الاغي اقول ايه؟ اقول هذا لم يثبت عنده، لكن قوله غير معتبر، العبره في من أثبت، لأنهم الجماعة، لأنهم المعتمدون، لأن الشيخ نفسه بيعتمد عليه في نقد الإجماع. الشيخ نفسه بيعتمد على هؤلاء في نقد الإجماع. إنما جت منين؟ ما أنا عرفت السر، جت منين؟ جت إن الشيخ الإسلام أثبت خلافا في المتقدمين، محمد بن عبد السلام الخشني وخلاس بن عمرو وأبو قلابة، كله إيه لم يعتد بها 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 بها. فأثبتوا خلاف. بس. عرفنا ده مش سهل على فكرة. تمام. طب ما اكتشفتش السبب، عايزك بقى تربى على دي من الآن، ما اكتشفت السبب، اكتشفت الإجماع المتقدم كفيني، اكتشف السبب علم خاص، اكتشف الإجماع المتقدم ده يخصني، يخصك ان احنا ايه العادة قد حالنا طالما الإجماع ده منقول كده 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 وجيه واحد زي شيخ السامة انتقد أو شيء أو خالف أو كذا يبقى العبرة فيمن سبق. كيف بقى ده علم خاص؟ يبقى أنا لا أتوقف في العمل الجامعي المتقدم حتى أعلم السبب، لا مش لازم، أخطئ من خالفه ولا أخطئهم لمن خالفه. أنا ما أخطئ أمة ولم ينقل في 700 سنة خلاف هذا، هذا أمر عظيم. لا أخطئ اللي جاي في 700 بعد أمة لم تختلف، تمام، وأرده لهذا. طيب إذن ده تمام، يبقى إحنا استفدنا من إيه الوقت يا أبا عائشة؟ إن إحنا النص والعمل، والعمل ده مش عمل واحد ولا عمل اثنين ولا عمل 10 ولا عمل 15 ولا عمل كذا، العمل ده بننظر عمل الأمة في صدرها، الأمة دي النصوص تعاملت مع نصوص، إن كان بالاتفاق فلا يسعون الخروج، إن كان بالاختلاف فلا يسعون الإجماع ولا يسعون الخروج عن أقوالهم. إن اختلفوا إلى قولين لا وحدة ثالثة، وإن اختلفوا على قولين لا وحدة إجماعا، لا أنا الذي أجمع الاثنين في واحد ولا أنا الذي أجعل الاثنين ثلاثة، بل على ما هو عليه. لو سألني ربي يوم القيامة تمام لما عملت هذا، قل الأمة أجمعت، وقد قلت يا ربي وكذلك جعلك أمة واسطة، وقلت يا ربي واتبع غير سبيل المؤمنين. لكن لو واحد ما حجتي؟ ها، ليس الواحد حجة إلا واحد النبي. يبقى أنا هنا عندي مصدر برجع له، لكن هنا ما عنديش مصدر. لو اتبعت واحد ما عندي مصدر، هذا ليس مصدر، لم تسميه الشريعة مصدرا أبدا، يوم ما بتسمي مصدر إذا لم يخالف، لكن ليس واحد. حتى الصحابة، هل قول الصحابي حجة؟ نعم إذا لم يخالف، يبقى ده مقيد إذا لم يخالف. طب إذا خولف طلبنا الترجيح، واضح؟ امال احنا بنتكلم في ايه؟ ما هو ده الواحد اللي جايب اثر وجيه بيت. انا بقولك هنعتبر ان هو، شوف بس عمر، يبقى ما بالك ما بالك بهذا؟ ده ماذا؟ ده حتى عمر كان صاحب قصة في المسألة اللي هو خلف فيه لما كان مع عمار وأجنبه، يعني ولهذا عمار احتج عليه بالقصة اللي معه. قال لا أذكر. ولهذا لما جاء ابن مسعود يتبع عمر، أبو موسى الأشعري قال له في قصة عمار، قال ابن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنعه؟ يعني ما ذكر هذه. قال تبدعني من قول عمار، ثم ذكر له الآية. يبقى ده طريقة عظيمة في الاستدلال. ابن مسعود يفتي في بلده ثم يعود إلى المدينة فيجد الصحابة على خلاف هذا، فيعود فيصاحب فدوى. يبقى إذا كان هذا من الصحابة فكيف بمن دون الصحابة؟ يبقى تقعيدا لا يمكن أعتقد أبدا صحة قول معاصر يخالف الأولين ويكون قوله مصاب. لازم القول اللي بيقول معاصر ده يكون مسبوق. هو بقى مسبوق بواحد باثنين بثلاثة ومعتبر سبق، معتبر سبق، معتبر يعني ايه؟ يعني مسبوق بواحد لم يتهم قول الواحد هذا بالشذوذ، لا لازم يكون ثابت بخلاف، ثابت بخلاف. نعم، انه ابن باز يميل الى الخطبتين، الى الخطبتين، لكن اي نعم. شوف كلامه، الحمد هذا والثناء مثل ده ذكره ابن القيم، واحنا كنا نعتقد ان هو فعلا يعني هو الكلام اللي ما يخالف في ذلك. نعم، شوف فتاوى أخرى قد يذكر هذا، هو ذكر خطبتين، بل هو ده المشروع عن الحنابلة. الشيخ العثيمين أيضا ذكر بس ورجح أنها تكون خطبة. شوف كلام ثاني في ممكن حصله ابن باز في التجويز يعني. نعم مستحيل مستحيل، إما أن السنة غير ثابتة أو لما غير ثابت، مستحيل إجماع يخالف سنة، مستحيل، ومستحيل السنة تخالف إجماع. عارف زي النقل الصحيح والعقل الصريح كده، مستحيل يتعارضان. طب إذا ظهر تعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صريح، كذلك أيضا إما أن يكون إجماعه غير ثابت أو النص غير ثابت، لكن مستحيل طبعا، هذا مستحيل يكون نص ثابت سالم. خلي بالك مثابت باز، لأن ثابت ومنسوخ، ثابت إسنادا ولكن منسوخ، ثابت إسنادا ولكن مخصوص، ثابت سالم، سالم من معارض. مستحيل يكون نص ثابت سالم من المعارض ويخالف إجماعا ثابتا أيضا، منصوصا عليه في المسألة، لأنك قطعت بإجماع في غير المسألة. خد بالك. نعم. يقول الشيخ في حديث الذبابة: ثالثا، من هو الذي يتطاول حتى ينال من طرف صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى أحفظه من حديث رسولي وأكثرهم لها نقلا، الذي دعا له النبي بالحفظ وبطء النسيان، والذي فرغ نفسه لحفظ الحديث فلا زراعة تشغله ولا تجارة تلهيه، وإنما ليله ونهاره يتابع ما يلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة، ثم يسهر عليها ليله لحفظها ويثبتها في قلبه. سبحان الله. أبو هريرة، ولهذا سبحان الله يا إخواني، أبو هريرة أسلم بعد 20 سنة. شوف الصحابة اللي سبقوه به بعشرين سنة، وأدرك النبي 3 سنين إلى 4 سنين وصل الراوية الإسلام. ليه؟ لازم 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 النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن كان حريصا على ملازمة النبي والنقل عنه، ولهذا النبي شهد له لما سأله: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: قد كنت أعلم أنه لن يسأل عن هذا أحد قبلك يا أبا هريرة، لما أرى من حرصك على الحديث، لما أرى من حرصك على الحديث، فقد كان يلزم. ولهذا أبو هريرة يقول كما في الصحيح أيضا: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما أحدثت حديثا. ثم ذكر: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى إلحان، وإن إخواننا من المهاجرين كان أشغلهم كذا، وإن إخواننا من صار كذا، وإن أبا هريرة كذا، يلزم النبي بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. وفي الصحيح أيضا أن النبي قال يوما للصحابة: أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ النبي شيئا ثم أضعه فيه، ثم قال: ضمه عليك. فضممته، قال: فضممته فما نسيت شيئا بعد، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ورد أسرار تأتي بها الرواية أو لا تأتي، الله أعلم. الاختصاص ده دايما وراء أسرار، كما يقول ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف: ينبغي يعني لطالب علم أن يكون بينه وبين الله عز وجل خاصة وسر به، إذا سأل الله عز وجل إذا سأله أعطاه، وإذا دعاه وأجابه. فأبو هريرة لزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. رابعا، قال الشيخ المعلمي: علماء الطبيعة يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكل شيء علما، ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد شيء، فبأي إيمان ينفي أبو رية وأضرابه أن يكون الله تعالى أطلع رسوله على أمر لم يصل إليه علم الطبيعة بعد؟ هذا وخالق الطبيعة ومدبرها هو واضع الشريعة. خامسا، أثبت الأطباء الحديثون أنا في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء، وبهذا والحمد لله وضح الحق ومن أصدق من الآخر. هو طبعا واضح الحق من غير هذا، لكن بان الحق لمن لم يبي له من قبل، لكن حق الحمد لله ظاهر منذ أن كان نحن سمعنا وطعنا. يعني الصحابة قالوا سمعنا وطعنا الحديث، مع أنه ما كانوا يعرفون الحقائق الطبية ديت، لكن قالوا سمعنا وإيه؟ لأن إحنا عندنا إن سمعنا وطعنا للناقل، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال، الصحابة طالما النبي قال يبقى إذن هذا إيه؟ صدق وحق، أو قد قال النبي ذلك لما قال أبو بكر تعالى أبو بكر يزعم صاحب أو قد قال ذلك، لئن قال ذلك فلقد صدق. هذا قاعدة الإيه؟ الامتثال، لئن قال قال ذلك فلقد صدق. احنا بقى بنزود بقى حاجة النهاردة، ايه هي؟ لئن كان النبي قال ذلك وفهم السلف ذلك يبقى فسمعنا وطاعة. نضع بقى الفهم للنص. نعم، هو فهم مين؟ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان. ودي مسألة يا إخواني والله لو ما نأخذها إلى من الدرس إلى اليوم إلى هذه لكفى يا إخواني، في عمرنا لهذه لكفى. لو طلبت حماس لجهادها فهما للسلف ما كان حجم الدمار ده. لو طلب الخارجون عن البشير في السودان فهما للسلف ما كان حجم الدمار ده. لو طلب الخارجون عن القذافي الكافر فهما للسلف ما كان. اقول لك اه بس استنى، لا ده في ليبيا كافر كافر يبقى الا ترى كفرا. ايوه، وعندكم قدره، قدره. احنا راينا الوصفه لكن احنا عندنا قدره؟ لا. تابوا شوفها، هذا الذي لو طلبت جماعه الاخوان فهما للسلف ما كان في اخوان. لو طلبت جماعه تبليغ فهما للسلف ما كان في جماعه تبليغ. لو وهكذا، لو طلبوا فهما للسلف ما كان انحراف. شوف، لو طلبوا فهم السلف ما كان انحراف. فهم السلف اللي هو فين بقى؟ ياسر ابراهيم السلفي ولا محمد حسين السلفي؟ لا، فهم السلف اللي هو الكتب، هذه الكتب المعتمده، كتب اصول السنه. لو طلبوا فهما في هذا لما كان ذلك ابدا. يبقى مساله طلب فهم السلف ليس نقطه عشوائيه وليست كمالية يصح الهداية بدونها، إنما هي ركن في الاستقامة. ركن فهم السلف ركن في الاستقامة. لا استقامة إلا بمكان عليه السلف، لا فهم يصح للنصوص إلا بما عليه العلماء، لا علم يطلب إلا على يد الراسخين، لا كتاب يقتنى إلا كتاب أهل السنة والجماعة. دي مسلمات أقرأ لمن؟ على يد من أطلب العلم؟ العالم السلفي. مصدر الاستدلال لماذا؟ كتاب سنة بفهم سلف الأمة. أهل البدع لا يطلب عليهم علم ولا يقرأ لهم كتاب، إلا عالم سيقرأ لينصح، عالم خبير بالألغام هذه حتى يكتشفها فيقي المسلمين من السير فيها والتأثر بها، بس فقط، غير هذا ما يجوز، غير هذا ما يجوز. دي مسلمات خدها. تقولش بقى اصل الشيخ فلان افتى ان ممكن لو عندي واحد مثلا في علم النحو، انا ما عندي علم النحو ادب لي ولا علم نحو ولا صرف ولا صرف صحي حد، شوف ولا اي حاجة ولا اي، شوف اياك والمبتدع، فر منه فرارك من ايه؟ من المجدوم. حتى لو تجيبوا نجار سباك ما تجيبوش، هات واحد تاني قد يتأثر قلبك بهذا. طالما في تاني في المهن والصناعات لا ما تجيبوش. اذا بقى لم يوجد الا هو وبضوابط وتحفظات، ابعت نسيبك يجيبه ويشتغل هو، ما تروحش انت عنده برضه عشان ما يقولكش ده الشيخ جالي وبنضحك والله عشان خاطرك يا شيخ، وممكن ترى منه خلقا يفتنك، وده على استعداد يسيب الاجره كامله عشان يفتنك. فحينئذ انا مضطر بقى ومفيش الا سباك واحد والماسوره ضربه في الشارع، يبقى هيروح الاستاذ محمد نسيبي يبقى يجيبه ويخلص العمل معاه. ده لو انا ايه؟ اضطررت. لو انا اضطررت. لما فر منه فرارك من المجدوم. نعم، لان اجاور خير احب لي من ان اجاور. هذا كل السلف. نعم. فليغمسه. لم يرد في ذلك لا اعلم ثلاثا دي النص اللي معانا. فليغمسه فين؟ في روايات الثلاث. لو صح، لو صحت روايات، لو صحت روايات فليغمسه، انا احمل المطلق على المقال. لو صحت ثلاثة، لكن ما ادري، ما ادري، ما اسمع عن روايات في الثلاث. لو صح الحمد لله ما شاء الله. لا إله إلا الله. يعني جامد في أرز. لا ما هو طبيخ خلاص، ما هو ده سائل اهو، ما هو سائل زي الإناء زي الشراب، يعني في شربة في مرقة في شيء تغمسه. حتى ماتت حية ما فيش مشكلة، هي تغمس وتطلع. أقسم بالله الإنسان لا يمكن يقبلها قط إلا لما عرف السن، مستحيل ده الواحد يعني يمكن الطعام كله يرميه، لكن الواحد بقى تبقى بيغمس ويشرب عادي خالص، مغموسة بالسن. ايه الإشكالية؟ بنكهة السن. والله السنة طيبة لكن من غير كده والله إيه مستحيل. الذبابة ده انت بتشوف بس الذبابة امامك، شوف نفسك بيحصل ايه، انما طابت نفوسهم. بيذكرنا بالاثر ايه، انه كانوا يجدون في انفسهم لما يقال واحد ايه يعني يخبط على صاحبه ولا يفتح، يقول فلما نزلت واذا قيلكم ارجعوا فرجعوا طابت نفوسهم بذلك. الانسان فعلا طابت نفسه ان يشرب هذا الشراب بعد ما يغمس، لما عرف ان هذه السنة. مش السنة انك تشرب، السنة انك لا تشرب الا اذا غمست، مش يجب عليك تشرب او ان مسنون لك ان تغمس وتشرب، لا، ان اردت ان تغمس. هذه والله العظيم طيبت الانسان، لا يجد ابدا ادنى تقدد من هذا، ادنى تقدد. ليه؟ بالسنة. السنة هي التي طيبت نفس الواحد، صح ولا يا اخوان؟ يعني كلنا بيجد هذا ولا لا؟ من غيرها مستحيل، ولا هذا هات نظائرها، ما مستحيل تقبل أنت تغمس صرصار مثلا. مستحيل أوقع الصرصار تغمس، مع أنه برضو لا دم له، لا نفس له سائلة، لكن تغمسه مستحيل، مستحيل أبدا. وتشربه بعد الصرصار هذا مستحيل. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. نعم لا، بالنسبة للحشرات لا يلحق الحكم به. ليه؟ لان النبي علل في الذباب فان في احد جناحيه دواء في اخذه، لكن غيره محشرات لم يثبت هذا التعليل ضوء هذا. وهذا فارق كبير جدا، نعرف الفارق به بين السنن والبدع والمقبول والمردود، هذا مهم جدا. تطبيقا لهذا كما نقلنا من قبل، مثلنا بالتكبيرات التي تكون دبر الصلوات، تكبيرات في عيد الأضحى من أول صبح عرفة لغير الحاج إلى عصر آخر أيام التشريق، وقلنا بأن هذا عمل الصحابة، وابن رجب رحمة الله عليه يقول بأن هذا عمل الصحابة وتفقه الصحابة، فكان إجماع المسلمين وعمل المسلمين، مع أنه لا يعلم نص لهذا الإجماع، لكن عمل المسلمين في هذا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يسأل حكم التكبير المقيد بعد الصلوات، وهل يقدمه الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولا؟ يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل التكبير المقيد بعد الصلوات سنة أم غير سنة؟ الأمر الثاني إذا كنا بالتكبير المقيد متى نبدأ به؟ نبدأ به بعد أن نفرغ من الأذكار أو قبل أن نقول الأذكار التي بعد الصلاة؟ فأجاب رحمة الله عليه، هتكلم ابن رجب، فأجاب ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السنة، وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام، بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السنة، وأما التكبير فيجوز له في كل وقت. يعني التكبير المقيد هذا لم يرد به دليل على عهد النبي، إنما أنت تريد أن تكبر في أي وقت تكبر في أي وقت. فانتقل الشيخ لذكر التكبير. الآن حينما أجلس أقول مثلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مثلا، هذا لا إشكال فيه، تكبير مطلق، أسبح وأكبر وأحمد وأهلل كمطلق، هذا لا إشكال فيه. أما في دبر الصلوات يقول وأما أعتقد أن تقيدها بدبر الصلوات أمر حديث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم أذكار المعروفة دبر الصلوات هو السنة، أما التكبير فجزءه في كل وقت، يعني ولا أقيده بعد الصلاة، هذا في سلسلة الهدى والنور. سؤال أيضا، هل يقيد التكبير في أيام التشريق فيما بعد الصلوات؟ فأجاب لا 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 يقيد، بل تقييده من البدع، بل تقييده دبر صلاة من البدع، إنما التكبير بكل وقت من أيام التشريق اللي هو المطلق يعني. السائل وأيام العشر، الشيخ وأيام العشر كذلك، هذه في سلسلة الهدى والنور أيضا، الأول رقم 392 وهذا رقم 410 على حسب الناقل، الناقل هنا. يبقى إذن الشيخ رحمه الله يرى أن تقيده من ماذا؟ من البدع. ليه؟ معتمد الشيخ ماذا؟ أنه ليس في ذلك نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا على عهد رسول الله، ولو كان على عهد رسول الله لنقله الصحابة رضوان الله عليه، إذ الدواعي تتوافر على النقل، على نقل ذلك. طيب، هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وبالتالي حينما نسمع هذا سنأخذ به، لأن هذا يتمشى مع قاعدة الاستدلال في أصلها، ألا وهو عبادة تساوي أثرا ودليلا. عبادة كانت تفعل في كل أيام عيد أضحى من صبح عرفة إلى آخر أيام عصر آخر أيام التشريق لم ينقلها الصحابة، إذن ليست بعبادة. هذا في حد ذاته دليل أنا أستدل به اليوم أستدل به غدا. مثلا خذوا مثالا القنوت في الفجر، نعم قال به بعض الفقهاء، لكن نقول هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، الجواب لا. تقولون بأن النبي فعله صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله النبي سوى ما ورد عنه في قنوت النوازل، ولم يكن هذا يختص بالفجر. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم 5 صلوات، يعني في الشهر 150 صلاة، يعني في السنة كم، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقنت في صلاة الصبح، ولو نقل هذا لا ورد إلينا، ولما لم يرد دل هذا على أنه ليس منا، ليس منا السنة. طيب، يعني بدعة، نقول هذا بدعة وانقال ببعض الفقهاء. يدل على ذلك ما ورد عن بعض الصحابة في الحديث الصحيح، قال أي بني محدث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فلم يكون يفعل ذلك. يبقى المقرر عند الصحابة أو الذي ورد عن الصحابة في هذه المسألة أنه محدث، تبوا في السنة كاستدلال أصلي لم يثبت. هنا ممكن أن نقول هذا ماذا؟ أن نقول هذا بدعة. طيب، أما في هذه المسألة فالطرف الأول موجود، وهو أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله لنقل إلينا، لكن الطرف الثاني مفقود، ألا وهو أن الصحابة أقروا ما كان مثلا عليه النبي، وأن النبي لم يفعله صلى الله عليه وسلم، حينئذ سنقول فعله بدعة. لكن حينما يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم بلا خلاف بينهم التكبير المقيد عن سادات الصحابة ولا يعلم أنه مخالف، هنا يتعين فتيا بماذا؟ بما كان عليه الصحابة. طيب، هل يلزم في ذلك المرفوع؟ نقول الصحابة رضوان الله عليهم إذا فعلوا ذلك ففعلهم له حكم المرفوع تماما، لأن مثل هذا لا يعرف بالرأي ولا يعرف بالاجتهاد، مما هذا منقول عن الصحابة، إذا ما فعلوه إلا وهو منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم أن يصلني النص طالما وصلني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل والنهار وقيد هذه التقييدات، إذا لا يجوز أن نخالفهم في ذلك. ولهذا ابن رجب قال رحمه الله، قال فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقب الصلوات فهذه الأيام في الجملة، وليس في حديث مرفوع صحيح، بل إنما في أثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه، وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به، بل يكتفى العمل به. وقد قال مالك في هذا التكبير إنه واجب، قال ابن عبد البر يعني وجوب سنة، وهو كما قال إذن يكون ماذا المنقول فيه عن الصحابة؟ قال فاتفق العلماء أنه يشرع التكبير وكذا، ثم قال وليس في حديث مرفوع صحيح بل إنما في أثر عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. يبقى ده ضلع مهم جدا وركن مهم جدا في الاستدلال في باب الفقه، أننا ننظر إلى عمل الأمة. لو لم يرد عمل عن الصحابة ولم يرد عن النبي شيء مرفوع، ماذا نقول؟ نقول بدعة، صح؟ مثل القنوت، ورد عمل عن الصحابة أنهم كانوا يدعون؟ لا. طب ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب النبي كان يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، ها؟ وما وعن ذلك لم ينقل، ولما قنت في النوازل وهذا قنوت طارئ نقل، أفينقل الطارئ ولا ينقل الدائم؟ هذا مستحيل. لكن هذه القضية هذه خالفت هذه القضية في قنوت الفجر، خالفتها في إيه؟ كأن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم هو التكبير المقيد وليس المطلق، التكبير المقيد وعليه، فالهدي هديهم والسنة سنتهم. فلهذا نقول سنة النبي في المرفوع إلى النبي، ونقول سنة السلف في المتفق عليه عند السلف. بعض الناس قد يكون عنده نشاط في المأثور عن النبي لكن يخص ذلك بالنبي فقط، في عندنا مأثور عن السلف، واعلم أن المأثور عن السلف لا يمكن أن يخالف مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم الأعلم والأحكم والأسلم والأدرى بتنزيل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة السنن والمبتدعات، ولا يمكن أن يكون للسلف سنة هي بدعة، مستحيل أبدا، مستحيل أن يكون للصحابة سنة تكون بدعة أبدا، حتى ولو لم يرد شيء مرفوع فيها، فإن سنة السلف هي التي ينبغي أن نقتدي أن نقتدي بها. يبقى إذن هنا الشيخ وقف عند مسألة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ورد عن الصحابة؟ ورد عن الصحابة، خلاص يكفي، يكفي ما ورد عن الصحابة يكفي. متى نقول بقى في الورد عن الصحابة لا يلزمنا؟ إذا اختلفوا، فإذا اختلفوا تخيرنا بين أقواله ولا نلزم أحدا بقول دون قول إذا اختلفوا، لكن لم يرد عن السلف اختلاف في هذا. الشيخ مقبل سئل ما هو التكبير المشروع في العيدين وكيفية أداء التكبير، فقال فأجاب التكبير في العيدين لم تثبت له كيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة اجتهادات مثل قولهم الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة سبحان الله بكرة وصيلة، فهذا اجتهاد من بعض الصحابة، وإلا فالمشروع هو مطلق التكبير، يقول الله سبحانه ولتكبر الله على ما هداكم، ويقول واذكره في أيام معدودات، فالتكبير في العيد لا بأس به، كما في الصحيح من حديث معطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الحيض ويشاركنا المسلمين وليعتزلنا المصلى ويشاركنا المسلمين التكبير، أو بهذا المعنى. فالتكبير مشروع لكن بقي الكيفية ليس هناك حصر. وهنا أمر أريد أن أنبه عليه، وهو ما اعتاده الناس عقب الصلوات من يوم النحر بعد الفجر إلى آخر أيام التشريق، عقب الصلوات أنهم يكبرون. طبعا هو ليس من يوم النحر كما قلنا من صبح عرفة، لكن بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر. طيب قال أنهم وليس وهذا ليس بمشروع، بل التكبير مطلق، أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة، تقال عقب الصلوات ثم تكبر سواء عقب الصلوات أم في الضحى، يعني تكبير مطلق مش مقيد يعني، لكن ليست له كيفية عن النبي، ولا يخص عقب الصلوات، ولا يخص عقب الصلوات. لا كلام الشيخ رحمه الله أيضا الوديعي، نفس طريقة الشيخ من الألباني. من أجل هذا احنا بنقول الذين يعظمون الأثار في هذا وينظرون إليه ويفتون بها وكذا وكذا، هذا شيء طيب لا شك، لكن لابد من العمل. عمل المسلمين عليه على التكبير المقيد. حتى الشيخ مقبل يقول ورد عن الصحابة اجتهادات في صيغة التكبير، طب هي أولى، لكن لا نمنع من التكبير المطلق. أنا أكبر تكبيرات الصحابة وغير تكبيرات الصحابة، لكن أقول لا التكبير مطلق ولا يلزمني ورد عن صحابة؟ ما أقول أبدا ما يلزمني ورد عن صحابي، صحابي إذا لم يعلم له خالف، فأقول هذه السنة، لكن ما في بأس أزيد على هذا. ولهذا كان الشافعي يقول كما في الأم ولا بأس في زيادة عزاء. قال وأولى الزيادة عندي أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة لا إله الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهكذا. كان الشافعي يقول هذا في الأم. جاء تسلمها الجماعة من أمثال علي جمعة وخلافه لك لما جي مصر وجد الناس بتحب النبي قال لك نزود تمام فما فيش بقى وجد الناس بتحب النبي فحطها كده تمام. وهم كانوا في بغداد ما يحبوش النبي ولا حاجة في كل مكان بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن زادوا بقى الصلوات وكذا لم يرد عن الشافعي إلا زيادة التكبير اللي على وفق ما ذكرته لكم هذا الوارد في الأم. يبقى لا ينبغي تهميش ما ورد عن الصحابة وما ورد عن سلف الأمة إذا اتفقوا. دي حلقة لابد من تتميمها. يعني ده مثال هو احنا نتكلم يمكن بعض الإخوة استفتنوا احنا رايحين الصلاة قال لي طب الشيخ الألباني ورد عن القول بتاع ايه ببدعية الله فذكرني بهذا فقرأت لكم كلام الشيخ الألباني. طيب نحن الآن أمام مين؟ أمام عمال المسلمين ومنهم مين؟ صحابة رسول الله الذين جاءت الأثار عنه. فكيف أخرج عن سبيلهم؟ والشيخ طالما يدندن من أكثر علماء الذين يدندنون على فهم السلف من أكثر علماء الذين يدندنون على فهم السلف لكن مثل هذه أشياء تخفى قد تخفى قد تخفى. يبقى لابد من النص والعمل بماذا؟ والعمل بالنص. لكنها مشكلة أن قد يعني طالب العلم اللي احنا بقى بنقول انه ايه يعني بياخد من معين واحد انه ممكن يظن ان هذه السنة وبالتالي ممكن تحصل مشاكل زي مثلا زيادة على 11 ركعة مثلا. احنا عشنا بقى دي مشاكل في الحرم نفسه 11 ويقف خد بالك يعني يقف بعد الثمانية وبعدين يبقى يوتر في اخر الليل معهم ايه التلاتة انما العشرين دول حاسفين خلاص ونقعد بقى نتكلم يبقى ناس بتصلي واحنا قاعدين نتكلم ونعمل مش عارف ايه ودي بقع كده دي مصريين وده مش عارف جزائريين وبتاع ما نزلش عن 11 ركعه ليه؟ لان الشيخ الالباني يرى بدعيه الزياده على 11 ركعه. طب غير الشيخ الالباني من؟ طب الذي عليه المسلمون ما؟ طب من الذي قلبه؟ ده نقل الاجماع والاتفاق على جواز الزياده على 11 ركعه. ايوه نعم لكن الحديث عائشه رضي الله عنها لم يكن هو ده المشكله بقى. ماشي على عينه على الرأس حديث عائشة من الذي فهمه بأنه الزيادة عليه بدعة؟ من حديث عائشة أول مرة نعرفه في القرن هذا ولا معروف في القرون الأمة؟ طب الأمة تكلمت فيه تكلمت فيه. طب ماذا قالت ماذا قالت الأمة في هذا؟ قالت الأمة بأنه لا بأس بالزيادة فهي جائزة والأكمل أن نقتصر على 11 ركعة. عائشة نفسها روت ما يزيد على 11 ركعة الثلاث عشر ركعة عشرة ركعة. قال لك ماشي او لا مفيش او مفيش او ما نجيش نعمل زي ايه زي مثلا انه الجزية تأخذ من الكتاب فقط والدليل والدليل من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن وزوروه يا اخ لا الدليل. طب جبنا لك حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح ان النبي اخذ مجوس هجر ماشي او مجوس هجر ما عادش ينفع بقى الاستدلال بالآية على الحاصل عشان ينفع السد عن حاصل او مجوس هجر طلعتك اخرجتك من الايه اللي انت ماسك ان الايه ما يجوزش اخذ الجزيه الا من اهل الكتاب. طب خرجنا عن اهل الكتاب بالنص في مجوس هجر يبقى الايه لما ذكرت لم تقصد الحاصر او كان الحاصر في زمان الايه في زمان الايه مثل قول الله عز وجل قل لا اجد في اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان كل ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا الى لغير الله به. طيب فين بقى باقي المحرمات؟ فقد يكون هذا في زمن الايه او لان النبي فرغ من قتال المشركين لان الايه نزلت في العام التاسع وما بقي لاهل الكتاب فناسب ان يكون المعهود اللي هنقاتلهم هم اهل الكتاب فلهذا نص عليه. النص على مفردة من مفردات الحكم لا يقتضي الحصر في ذلك لكن لا نزاع في دخول المنصوص عليه. ومن هنا اختلف العلماء هل يؤخذ من أهل الكتاب والمشركين والمجوس وكل أصناف غير المسلمين أو نقتصر على المجوس والكتاب أو نقتصر على أهل الكتاب غير العرب أو يدخل فيها العرب؟ نزاع بين أهل العلم والراجح التعميم. فإن قلت خرجت أنا عن هذا النص اللي هو أوتو الكتاب إلى نص مجوس الحجر، لأن عندنا نص، قلنا وعندنا نص أيضا في المشرك في حديث بريدة، إذا نزلت في ساحة القوم وكذا إذا قاتلت المشركين وكذا فادعوهم لإحدى ثلاث، ما ترجعش بقى ثاني تقول المشرك ده مطلق قيد بأهل الكتاب لأنهم مشركون. طب فهم الأمة إيه؟ فهم الأمة إيه؟ إن الدليل بيحتمل هذا وذلك، يبقى دي من مسائل الاجتهاد. تمام؟ فهنا عائشة روت الثلاث عشر ركعة، ابن عباس روت الثلاث عشر ركعة، زيد بن خالد روت الثلاث عشر ركعة، كل ذلك في صحيح. يبقى خرجنا عن إيه؟ خرجنا عن قيد ما كان يزيد فيه رمضان اللي هو عمدة ماذا؟ تبديع الزياد إلى ثلاث عشر ركعة، ده عمدة. لكن عندنا حديث ابن عمر المطلق، كان سئل النبي كما في الصحيحين، سأله رجل عن صلاته فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليتفرغ. قالوا طيب ده مطلق هنقيد، طب هنقيده ب 11 ولا 13؟ ماشي مش هنطلع عن اثنين، 11 أو 13. طب والزيادة هي جائزة ولا بدعة؟ فنحمل 11 و 13 على السنة، والزيادة تكون جائزة ولا زيادة تكون بدعة؟ لا هي بدعة لأن العبادة توقفية. تمام، ننظر فهم الأمة، ينقلون الاتفاق على الجواز، الاتفاق العراقي ابن عبد البر ينقلون الاتفاق على الجواز. يبقى لا، واحنا جلسنا نستدل الحقيقة على هذه القاعدة وهذا المبحث احنا بنقوله لن نفرغ، لأن المسائل كثيرة جدا جدا، خصوصا كما قلت لكم ايه في هؤلاء الأخذين المشهورين جزاهم الله خيرا باتباع الأثر وتعظيم الأثار وغير ذلك، من أمثال الشيخ مقبل، من أمثال الشيخ ابن باز، من أمثال الصنعاني، شوكاني، ابن حزم وغير ذلك. يبقى لابد أن احنا نأخذ فقه الأمة بأكمله وليس فقه محل، ولهذا نحن نتبع سنة السلف. تعرف ما أقول نحن نتبع سنة السلف بتغنينا عن اتباع ما عن كلمة مثلا سنة النبي، ليس اعتراض سنة النبي لأن سنة السلف لا تخرج عن سنة النبي، لكن تكون شاملة سنة النبي، سنة الصحابة، سنة الأمة بعد الصحابة. فاحنا مش بنقول نستغنى عن سنة النبي، زي ما تقول عليكم بالسنة مش بتستغنى عن القرآن، عليكم بكتاب الله وكذا مش بتستغنى عن السنة، عليكم بفهم السلف مش بتترك الكتاب والسنة، لا. فإذا هذا الأمر مهم للغاية، مهم للغاية، لأنه بيأتيك في مسائل كثيرة جدا جدا جدا. فعايزين الأخ يكون في مسجده، على منبره، في دعوته، في شارعه، في تدريسه، في كذا، مستحضر سنة السلف. لأن نريد الأخ يأتي في مسجده يقصرنا على فهم شيخ وندي السنة، أو على منبره يقصرنا على فهم شيخ، أو هو يدرس يقصرنا على فهم شيخ، لا، إنما ننقل سنة السلف. مثلما أنا أفعل الآن، أنا ما نقلتكم فتوى شيخ أبدا، فتوى شيخ، إنما فتوى شيخ تورد على ماذا؟ على العلماء، فتوى الشيخ تورد على العلماء. نريد حينما ننقل ننقل كلام العلماء، إن كان اتفاقا ننقل الاتفاق، وإن كان خلافا ننقل ماذا؟ ننقل الخلاف. وإلا احنا عملنا بمسائل كنا مشنا عشان رأي الشيخ، لا، كنا نظن أنه ليس فيه خلاف، زي مثلا ابتداء الخطبة بالحمد في الخطبة العيدين، يعني سنوات وإحنا نسير عن هذا بكلام ابن القيم في الزاد وخلافه، ليس لأن ترجيح ابن القيم المقابل عندنا لما عليه السلف من بدأ بالتكبير، لا، ظننا أن ما ذكر ابن القيم لا خلاف فيه، يعني هو ذا الذي لا خلاف فيه، وأن خطبة العيدين لا تختلف عن غيرها وكذا، وتبدأ بإذن الحمد لله، وعنده أصول بقى في البدء في الخطب الحمد لله، فما بحثتش أنت على اعتبار أن هذا مسلم، ثم اتضح خلاف ذلك. يبقى الإنسان يرجع مباشرة، يرجع مباشرة. يبقى حينما نريد أن نعلم الناس، أن نبين للناس، أن نوجه الناس، أن نقود الناس، خذوا عليك أن تقود الناس من ماذا؟ من منبع الصافي والمحيط الواسع. والمحيط أنا أدعو، أنا لو في مسجد الشيخ الألباني هينهان عن ذلك، أنا لو متعصب الشيخ الألباني في مسجدي لا، يدخل الناس في مسجدي ما يلقوش أي حاجة خالص، ما يلقوش أي تكبير. والبعض برضو التاني يقولك مثلا نكبر سرا مثلا، واخد بالك، وهكذا. انا اطلعت على سنة من عدة من فترة وابحث هل عمل السلف على خلاف هذا ولا سنة واردة، وهي ذكرها ابن رجب رحمة الله عليه ايضا في فتح الباري، ونقلها عن احمد، ونقلها احمد عن عمرو بن ضرار: الناس كانوا اذا سلموا كبروا ثلاثا، سلم من الصلاة الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم يكمل اذكار. دي موجود، هات كلامها، خد ابن رجب هاتوا في التكبير بعد. لحديث ابن عباس الواد في الصحيح: كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتكبير. تفسير رواية أخرى بالذكر. تفسير نصوص أخرى ورد بأن النبي كان يتسلم استغفر استغفر، فيطور ده لفظ شذ وليس على عمل، ولا يطور عليه العمل، ولا يطور المراد بالتكبير في حديث ابن عباس هو التكبير الذي هو أحد التسبيح والتحميد، لأنه ورد التكبير والتحميد والتسبيح. تمام، هذا بحث بحيث الواحد ما يعملش بإيه بشاذ، يقول لك ياخذ ظاهر النص ثم اتضح ان ايه ان هذه اللفظه شاذ، مع ان احمد استفتي فيها فقال، وابن رجب الظاهر تأييد ذلك، ونقل عن عمرو بن دينار بان الناس كانوا كمان. بس الانسان يتريث يتريث حتى يصل فعلا ان دي فعلا سنه سلف، فحينئذ نقول الجمع بينه وبين حديث الاستغفار ان الاستغفار هذا اول اذكار بعد التكبير، خصوصا تكبير ثلاثا لا يتعارض مع السفر، حيث أن مدتها يسيرة، ويكون ده نقل وده نقل، ده بداء وده بداء، ولا يتعارضان. خد بالك، لأن البعض بيقول التكبير ده حمول على الذكر، لأن الوارد لفظة أخرى بالذكر، والبعض بيحمله على التكبير الوارد فيه سبحان الله والحمد لله والله أكبر. يعني الشيخ العباد، الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز يرون أن ده ما مقيد بالتكبير الذي يكون فين سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. فالشاهد يا إخواني أن المبحث ده مبحث مهم جدا، إحنا أطلنا فيه نفس، ولولا يأتينا اليوم إلا هذه اعتبروها دورة بنفسها بذاتها لكفى الحقيقة، بحيث يكون الإنسان يحمل سنة السلف، يحمل سنة السلف، ليس فهم شيخ أو عالم للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. إن قوما حملوا ذلك وأتوا بالغرائب. ابن حزم ماذا قال في النهي عن البول في الماء الراكد؟ النبي نهى عن البول في الماء الراكد، خلاص النهي عن البول أخذ بالظاهر، إذا وقف إنسان يبول هذا منع عنه، يبقى عن استعمال هذا. لكن لو أن إنسانا بال في إناء ثم صب فلا يتناوله النهي. ليه؟ ظاهر ما قاله صلى الله عليه وسلم النهي عن البول في الماء الراك، يعني تتبول فيه، لا يبولن أحدكم في الماء في الماء. طيب وإذا تبول في إناء وصب، ما هو نفس المعنى. كذلك أيضا وإذنها صماتها في البكر، يبقى لو تكلمت ما يصلح، ما يصلح هذا. طبعا لا شك أن هذا أيضا يعني ظاهرية، هيقع الإنسان بحرج شديد. هل أحد من العلماء قال هذا؟ يبقى نعرض كل هذا الفقه علي إخواني على الوارد عن العلماء وعن أهل العلم. ابن رجب يقول يقول في باب ذكر بعد الصلاة في ثلاثة حديث: الأول حديث ابن عباس، وفي أن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من مكتوبته كان على عهد رسول الله. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. والحديث الثاني عن ابن عباس أيضا قال: كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول بالتكبير. حدثنا علي حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي: واسمه نافذ، أبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ، وهو ثقة، وثقه أحمد ويحيى وأبو زرعة، واتفق الشيخان على تخريج حديثه. ولكن في رواية لمسلم في هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن عمرو أن أبا معبد حدثه بذلك ثم أنكره بعد وقال: لم أحدثك بهذا. وروى الإمام أحمد عن سفيان عم عمرو به، وزاد قال عمرو: قلت له إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة مكتوبة كبروا 3 تكبيرات وهكذا هنا 3 تهليلات. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول حدثنا علي بن ثابت حدثنا واصل قال رأيت علي ابن عبد الله بن عباس إذا صلى كبر 3 تكبيرات. قلت لأحمد بعد الصلاة؟ قال هكذا. قلت لو حديث عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هؤلاء أخذوه عن هذا؟ قال نعم، ذكره أبو بكر بن عبد العزيز ابن جعفر في كتابه الشافعي. فقد تبين بهذا أن معنى التكبير ده كلام درجة الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة المكتوبة هو 3 تكبيرات متوالية. ويشهد لذلك ما روي عن مصعب عن محمد بن عبد الرحمن عن طيصلة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في دبر صلواته وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله الطيبات مباركات 3 ولا إله إلا مثل ذلك كنا له في القبر نورا وعلى الحشر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخل الجنة. وذكر أحاديث في هذا. ثم قال وأنكر عبيدة السلمانية على مصعب بن زبير تكبيره عقب السلام وقال قاتله الله نعار من البدع واتباع السنة أولى. وروى ابن سعد في طبقاته بإسناد عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يكبر الله أكبر الحمد 3 دبر كل صلاة. وقد دل حديث ابن عباس أنه كان يكبر الله أكبر ولله الحمد 3 دبر كل صلاة. وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بتكبيره عقب الصلاة المفروضة. وقد ذهب أهل الظاهر أو قد ذهب لظاهره أهل الظاهر وحكي عن أكثر علماء خلاف ذلك وأن الأفضل الإصرار بالذكر لعموم قوله تعالى واذكر ربك في نفسك النصوص. انتقل لمسألة الإيه؟ الجهر والإصرار. فلا بد يا إخواني من رفع فهم الآثار إلى السلف حتى يستقيم لنا الأمر ولا نأخذها من ظاهر نص بظاهر فهم فهمه بعض أهل العلم. نعم نعم صحيحة ثابتة ما أحشكك فيه ما أحشكك فيه كلها صحيحة. أي وهذا ما في هذا ما في مشكلة يعني هذا لا إشكال. نعم الله أكبر بحمده لدى عمر بن عبد العزيز والله الحمد 3 كل دي بقى أثار. لكن هل هذا من اجتهاد خاص ولا هو من سنة السلف ولا هو المراد به التكبير الذي يكون مع سبحان الله الحمد لله ده كله محل النظر. نعم نعم غلط غلط. اتفق العلماء أجمع العلماء كلمة أجمع ليست مرادة لذاتها في نقل الإجماع. كانوا يرون لم يكن بينهم خلاف كل هذه صيغ إجماع واتفاق تصل في النهاية إلى إيه إلى هذا. لكن غير لا أعلم فيه خلافا يبقى هذا نسبة الايه عدم العلم بالخلاف الي انا فهذا لا يعني نقل الاجماع. حينما اقول لا اعلم خلاف او يقول علم لا اعلم خلافا فهذه مسألة فهذا انما هو نقل بحسب فهم مثل ما يقول العالم لا اعلم نصا في المسألة ويكون في المسألة ايه نص كذلك لا اعلم خلافا ويكون فيها كذا. لكن اتفقوا هذا خلاص اتفق هذا معه. نعم اي تكبير جماعي
تكبير جماعي حديث اتفاق حديث وابو بكر البخاري وكلام الشافعي على ان التكفير الجماعي ليس بدليل انما جاءت هذه من السلفيين المعاصرين قول التكفير الجماعي.
فرق بين التكبير الجماعي والتكبير من الجماعة. تكبير الجماعة شيء والتكبير الجماعي شيء آخر. فإنه دبر الصلاة تكبر الجماعة، جماعة الناس يكبرون، لكن من غير تكبير جماعي، أي قصد إلى التكبير الجماعي، قصد إليه، يبقى هنا وقع التكبير باتفاق. أما إذا وقع موافقة فلا بأس، يبقى هنا التكبير يقع من ماذا؟ من الجماعة، مش تكبير جماعة. طب التكبير الجماعي اللي العلماء حذروا منه اللي هو ايه؟ ان يقع ذلك اتفاقا، نوحد التكبير، مطلع التكبير، منتهى التكبير، او كذا وكذا. لكن لو وقع موافقة، بمعنى اننا لو احنا 100 او احنا في الحرم او احنا في جامع كبير واحنا بنكبر، كل واحد يكبر نفسه، قطعا بيقع اتفاق مجموعة من الناس بدون قصد. ولهذا ويمكن ده الاغلب، يعني احنا ما مثلا كده احنا واحنا جرب ده، احنا بنكبر ولا يعني نتفق مع الناس في ده، ومع ذلك بتجد في النهاية انه قد يتفقون او جماعة من الناس تتفق في هذا موافقة لا اتفاق، فهذا لا حرج به ولا بأس. ومثل التلبية في الحج ايضا، ما نلبي جماعة، لكن تلبي الجماعة. اذا في فرق بين تكبر الجماعة وبين تكبير الجماعة. الصورة ممنوعة ما هي عشان يتضح الحكم؟ ان تتفق الجماعة على هذه الصيغة من الابتداء الى الانتهاء، ان يتفق وان يريدوها على نسق ايه؟ على نسق نوع. هذا لم يكن السلف على ذلك، لا في التلبية ولا في التكبير ولا في غير ذلك من هذه الأمور. نعم. ايه الاشكالية بقى؟ كان اذا كبر كبروا تكبير، يعني ايه؟ يعني اذا كبر ذكروا تكبر الناس تكبير، يعني ايه؟ يعني كلنا نكبر، كبروا استيقاظوا نشطوا فهت بسبب ذلك، لكن ليس انه في ذلك التكبير الجماعي. نعم. نعم. يعني هو انت طبيعي بتخالف، يعني انا مثلا اعطيكم تجربتي، هما مثلا بيقولوا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر والحمد 3 مرات. انا مثلا اقول ببدا به الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، يبقى زودت واحد خلاص. طب الصيغه بقى الثانيه، طيب تمام، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الحمد. الثالثه الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبير، فانت هتخالف بالصيغه فيها. نعم. يعني تعمد الى ذلك، تعمد الى ايه؟
نعمد ان انا اؤخر تكبير او
ما في مشكله، ما في مشكله ولا ايش. نعم. ما فيش مشكله واخالفه لو اديني ميكروفون، بس ليس بلازم ميكروفون. نعم. الجماعي بالاتفاق صفة زائدة على التكبير، وارد من الجماعة، لان هم بيستدلوا بايه؟ هم كل ما عندهم يستدل بايه؟ بان في تكبير وقع من الجماعة فحولوه الى تكبير جماعي. لا، في فرق بين الجماعة والجماعي. التكبير وقع جهرا من الجماعة، جماعة المصلين، لكن ما وقع منهم جماعيا، يعني عمدوا الى هذا واتفقوا عليه. أو نفرق بأسلوب آخر، فرق بين الموافقة والاتفاق. نعم. وعلم الناس وقت من أوقات، ثم ظهر له حق بعد ذلك يبين للناس الحق. لكن بالأثار ما يكونش بس أرائي أنا جماعة كنت كذا والآن كذا. لا، حينما يعلم الإنسان أحدا يعلم بماذا؟ بالسنة ويسند. طيب وإذا رجع أيضا بالسنة ويسند. بهذا الناس هتقبل منك ويثقون بك حتى ولو تراجعت. نعم، وده شأن الأئمة. أما كان ابن عباس يفتي بأن الربا ربا النسيئة فقط ليس ربا فضل، يعني كان يفتي الدرهم بدرهمين جائز، درهم بدرهمين جائز. إلى قبل أن يموت بسبعين ليلة أفتى بماذا؟ بأن الدرهم بدرهمين ربا. فلما قيل له في ذلك قد كنت تفتي بأنه جائز، قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن نبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. طيب اقرأ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى
يقول الشيخ بسام حديث حسن فقد روي من أربع طرق عن أربعة من الصحابة عن أبي سعيد وبوقد الليثي وابن عمر وتميم الداري. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى الحديث له سبب كما رواه أحمد والحاكم بلفظ. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة الإبل فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وفيه دليل على تحريم ذلك
يعني المقبول. أسنمة الإبل فيقطعونها وهي حية، فقال النبي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم.
قال وفيه دليل على تحريم ذلك المقطوع ونجاسته كالميتة.
تماما، مقطوع هذا قطعت ذيلا، قطعت سناما، قطعت لية، هذا حكم الميتة وبالتالي كانت نجسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا متفق عليه بين العلماء، وهذا متفق عليه بين العلماء. طيب إذا قطع من سمكة وهي حية، أخذنا مثلا أو قرموط أو شيء فأخذنا ذيلة أو شيئا منه وشويناه، فهل هذا مباح ولا غير مباح؟ مباح له لأن حلال للميتات. نعم، لكن هنا البهيمة لا تحل للميت، فما قطع منه فهو ميت. إنما ميتة الجرادي ميتة السمك حلال في الأصل، إذا ما قطع منها ما غير حكمه. يقول الشيخ البسام فإن قطع من بهيمة الأنعام وحيا مع بقاء حياتها فهو نجس حرام الأكل، أما لو أبين من سمكة وبقيت حية فما أبين فهو طاهر مباح. ليه؟ لأن الميتة أصلا حلال. قال يستثنى من ذلك فأرة المسك التي تقطع وتبان من غزال المسكي وهي باقية حية فهي طاهرة بالسنة والإجماع، لأن ما أبين منها بمنزلة البيض والولد والشعر ونحوه. فأرة المسك معروف يعني تجري وراء الغزال حتى يجري مسافات بعيدة ثم ينزل منه دم من منطقة ما، فتضع أنت فأرة مثل الحاوية أو شيء من هذا ها وتجمع هذا الدم، بعد فترة ينزل هذا ينزل الشيء منه ويسقط ويؤخذ منه فيكون ويؤخذ منه المسك، ولهذا قالوا فإن المسك من بعض دم الغزال، فهذا أبين مع أنه يبقى الغزال حيا ومع ذلك لا يكون نجسا. قال فهي طاهرة بالسنة والإجماع، يبقى منزلة إيه؟ الشعر البيض وهكذا. ويستثنى من ذلك أيضا الطريدة وهو الصيد يقع بين القوم ولا يقدرون على زكاته فيقطع هذا من المسيء في قطعة ويقطع الآخر قطعة حتى يؤتى عليه فيموت، اللي هو الطريدة أو الذي يند إذا لم تقدر عليه أو ما وقع في بير وتقدر على زكاته فقطعت حصل تزكية ومتى هذا هذه البهيمة فتكون مذكاة وصالحة ويكون ما قطع منها فهو إيه؟ فهو حلاله. يقول ومثله فيقطع ومثله الناد من الإبل ونحوها إذا توحشت ولم يقدر على تذكيتها، فقد كان الصحابة يفعلون هذا في مغازيم، فقد جاء عند البخاري من حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فند بعير فطلبه الصحابة فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى فقال إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. مع أن المفترض أن احنا أنه يزكى، لكن إذا لم يقدر عليه ها وضربت بسهم وخرج دم جائز، أو كذلك بقوس فأصاب بحده حتى دخل وأخرج دما هذا جائز، أما إذا أصاب بعرضه فإن هذا موقوذة ولا يجوز. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الآنية.
يقول فإذا جاء في حياة الحيوان والموسوعة العربية بخلاصته غزال المسك اللي بنأخذ من المسك لونه أسود له نابان أبيضان بارزان تفرز غدة منه في صورته دما في أوقات معلومة من السنة فيمرض منه، فإذا تكامل سقط جلده الذي هو وعاؤه فيكون منه أحسن العطور من هذا الدم. شوف سبحان الله، يعني هذا من دون الحيوانات، يعني ليس يحصل هذا في الحيوانات، يحصل منه في غدة منه في صورته تفرز إيه دما. طب الدم من كل كيف يخرج منه مسك يا اخوان؟ سبحان الله سبحان الله، ابداع، هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دون. في اوقات فيمرض منه فاذا تكامل الجزء هذا وكذا سقط، زي ايه الثمره اذا طابت على الشجره قد تسقط ايه وحده، كذلك هذا ايضا سقط الجدول الذي هو عائه فيكون من احسن عطوه. وقد قال المتنبي يمدح سيف الدوله فان تفق الانام أو تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الآنية.
طيب نكتفي بهذا القدر.